أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفت على إيه آخر حاجة؟ عليك النور للشفعة. الشفعة، طيب، الشفعة بمعنى التملك، وتأتي اسما للملك المشفوع، يعني الملك اللي فيه اتنين شركاء، واحد حيبيع فنقول الشريك أولى بأنه ياخد هذا الجزء من إنسان غريب، فيسمى الجزء المشفوع اللي هو الجزء اللي حيتباع هذا شفعة. ده يقول لنا أصلها من إيه؟ من الشفع. الشفع والوتر، الوتر الفرد، الشفع الزوج، وكأن واحد بيشفع آخر، يبقى هنا شريك مع شريكة، كل واحد له نصيب في أرض مثلا أو نصيب في بيت، وبعدين أحد الاثنين أراد أن يبيع لآخر، فنقوم نقول لا، هذه الشركة اللي موجودة الشريك أولى أنه يأخذ الجزء بتاعك، أولى أن هذا يأخذه، يقوم هذا الشفيع نقوله شريكك اللي هو الثاني، الطرف الثاني بتاعك، كنت مفردة ملكش التصرف وحدك، ولكن لما تصرف تستأذن هذا الشريك ان انت تبيع للغريب ولا تبيع له هو، اذا كان هو يشتري فهو يأخذ بهذه الشفعة. ولذلك يقول لنا انه شفع الرجل الرجل اذا كان فردا فصار معه ثانية، وشفع الشيء شفع بمعنى ضم اليه وجعله زوجة، بعد ما كان هو له فرد جزء اخذ الجزء الثاني ضمه اليه فشفع، يبقى أخذ الجزئين بعد ما كان له جزء واحد. طب الصلاح إيه؟ يقول لنا الفقهاء هي تمليك البقعة جبرا على المشتري بما قام عليه. تمليك البقعة جبرا، البقعة يعني الأرض، بنفترض إن دايما الشركة شركة في أرض، وكان قد تكون في غيرها مما يتملك الاثنين، شقة، عمارة، مش عارف إيه، شيء يكون الاثنين على المشاع بينهما، ما فيش حدود بين الاثنين. فالمثال الواضح هو الأرض، الأرض. فيقول لنا تمليك البقعة الجزء بتاع الشريك اللي الشريك ده عايز يبيعه لإنسان غريب، جبرا جبرا على المشتري بما قام عليه. يبقى اشتراها غريب، خد الأرض، نقوم نقوله لا، الشفيع عايز ياخدها، الشريك الثاني عايز ياخدها، يبقى هياخدها جبرا من هذا، يملكها جبرا بكم؟ بما قام على المشتري، يعني مش هيجي بعد ما ياخدها يقول حفاصل، لا مالكش تفاصل، انا بعتها للتاني ب100,000 يبقى انت تاخدها ب100,000، عجبك خدها، مش عجبك يبقى التاني يشتريها. يبقى هنا تمليك البقعة جبرا على المشتري بما قام عليه. تعريف اخر، هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض. حق تملك قهري، قهري جبري، هو نفس المعنى، يثبت للشريك القديم. ان عندنا انسان شريك في ارض باع الجزء بتاعه لانسان جديد، نقول لا، الشريك القديم اولى انه ياخذ طالما انه علم بذلك واراد ان ياخذه. بايه؟ بالعوض اللي اخذه الاول. قيل للشفيع شفيع وشافع لانه ثنى المستشفع به فصار له شفعة، وده أصلا في الشفاعة، الشفاعة واحد جنب التاني، واحد يقول لك تعال كلم لي فلان عشان يبقى أنت رايح تكلم، يبقى صرت أنت هو كم واحد؟ اتنين، شفعة، فأنت شفعته، شفع بعد ما كان لوحده بيتكلم رحت أنت تتكلم معه، يبقى أنت شفيع لفلان هذا. والشفاعة يوم القيامة، نأتي فرادة نحن يوم القيامة، صلى الله العفو والعافية السلامة، فيجي النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لنا، يقف معانا النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن أمته ويطلب من الله عز وجل أنه يرحم أمته ويسلم أمته صلوات الله وسلامه عليه. طيب، يقول لنا الشفعة، ده كلام الحافظ ابن حجر، مأخوذة من الشفع وهو الزوج، وقيل من الزيادة، وقيل من الإعانة، وفي الشرع انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى. نفس التعريفات اللي فاته وهو نفس المضمون، إن حينتقل حصة الشريك بعد ما راحت لأجنبي ترجع لشريكه الثاني بنفس الثمن إلا أخذه هذا الأجنبي. طيب ثبوتها بالكتاب وبالسنة أو بالسنة وبالإجماع. بالسنة وبالإجماع. السنة حديث جابر مرفوعا قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. قضى بالشفعة في كل يعني ما كان ملكا إيه مشاعا مشاعا بين اثنين مش مقسوم. يبقى أنا هنا أنا وإنت شركة في أرض، الأرض مشاعة بيننا، أنا لي النص وإنت لك النص، أنا لي الربع وإنت لك الثلاثة أرباع مشاعة. لو أنها قسمت عملنا جدران فاصلة بين الاثنين يبقى خلاص ما فيش شفعة الآن، لأن ما فيش حد داخل في ملك الآخر. يبقى أنا أبيع لأي إنسان، كان الجار أولى بالمعروف، أنا أبيع لجاري أولى. قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، يبقى ما كان قسم مش هيقضى فيه بالشفعة إلا إذا اشتركوا في منفعة معينة بين الاثنين. قال ابن المنذر أجمعوا على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط. هذا إجماع على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم، يعني الأرض ما تقسمتش، هي كلها على بعضها مشاعة، لكن إذا قسمت يبقى الإجماع مش داخل فيها. لا شفعة لكافر على مسلم. لا شفعة لكافر على مسلم، يعني لو كان إنسان مسلم يملك أرض وشريكه فيها كافر، فهذا الإنسان المسلم أراد أن يبيع من إنسان آخر، هل له أن يفعل ذلك؟ لا، له أن يفعل ذلك، ولا تثبت الشفعة الكافر على المسلم. قال لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شفعة لنصراني. هذا الحديث ضعيف أو منكر، الباني يقول حديث منكر، يعني ما ثبتش فيها حديث في مسألة لا شفعة النصراني، وإن كان يعني قول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل، فإذا كان هو يملك يمنع البيع بتاع التاني فصار له عليه سبيل، إنما هذه ليس دخلة في الإجماع، لم يثبت فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمسألة مجتهد فيها. تثبت للشريك في من انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة. تثبت الشفعة للشريك في من انتقل عنه ملك شريكه. الكلام نقوله امتى تثبت الشفعة؟ يقول لك خمس شروط، اذا وجدت الخمس شروط تثبت هذه الشفعة. تثبت امتى؟ في البيع، لان البيع قصاده مقابل مادي، يبقى هنا اذا باع. طب اذا وهب؟ لا، ما تثبتش الشفعة. يبقى هنا الشفعة تثبت عند البيع اذا باع الشيء، لكن اذا وهبه اذا تصدق به ما تثبتش هنا الشفعة. يبقى كونه مبيع صريحا أو في معناه، كونه مبيعا صريحا أو في معناه، معنى البيع يعني في معنى البيع، لأن الحيل بتدخل كثيرة تكون الحيل، فالإنسان يقول أنا تنزلت عنها لفلان إن أنا أعطاه له هدية، طيب هدية قصاد مقابل ولا مش مقابل؟ أنا اديتها له قصاد مدني سيارة، يبقى هذا بيع بيع لكنها حيلة حتى لا يأخذ الشريك بالشفعة. فقولنا إذا ثبتت بيعا أو في معنى البيع، كصلح عن إقرار على مال، كصلح يعني يعملوا حدوتة ويقول لك أنا لي عندك مبلغ 10,000 جنيه، طيب معيش الفلوس خد النصيب بتاعي من الأرض، يوم الشريك يسمع يقول لك لا أنا أخذ بالشفعة، هنا نقول هذا بيع ولا مش بيع؟ وإن كان صورة التنازل، أنا تنازلت لأنه بصلحه على مال، هو ليه عندي مال وما عنديش مال أدفعه له، فبصلحه وأديه الأرض مكان دي. يقول لك طيب طالما أنه صلح على مال شوف المال ده قد إيه والشريك يدفع قيمة هذا الشيء. يبقى هنا هذه الأرض قد إيه أنت تنزلت عنها عن مال؟ علي لي 100,000، طيب الشريك يشتريها بال100,000، إذا رضي الشريك أخذها بهذا المال. كصلح عن إقرار بمال أو عن جناية توجبه، صورة تانية عن جناية، إنسان ضرب إنسانا فكسر يده، فقلنا اتكسرت عظمة في الإيد، عليك جمالين في هذه العظمة اللي في الإيد، علي جمالين يعني يسوي إيه؟ يسوي 10,000 جنيه مثلا، طيب أنا الأرض بتاعتي خد الشركة بتاعتي بالأرض، يوم الشريك الآخر يسمع لا هياخدها واحد غريب أخد أنا بالتمن، أنا أدفع له تمن الجمالين دول أدفع له كذا وأخذ. سيبه هذه صورتها صورة دفع الدية أو دفع جزء من الدية، لكن حقيقتها أنها شيء من البيع. يبقى على ذلك نقول جناية توجب أن يتنازل عن الأرض، من حق الشريك أن يقول لك لا أنا أدفع الثمن وأخذ هذه الأرض. ليه؟ لأن الشركة تعطي نوع من الأذى بين الناس، فيها شيء من الأذى، فيها الضرر بين الناس. يبقى أنا وأنت شريكان، كل واحد عارف الثاني ومتحملين بعض، لكن اجيب لك واحد ثالث من بره هو اللي يشتري، ما ممكن يكون الاذى بتاعه كثير، وخاصه دايما الجار الجديد بيبقى عايز يفرد نفسه يوري نفسه حقي وحقك، هيقرف الاولاني فيها. لذلك يقول لك الشركه فيها ضرر. قد يتحمل الشريك القديم شريك، لكن شريك جديد يجي فيها لا ما يتحمل، طب انا اولى ما تديش للغريب. فالشريعه راعت ذلك فقالت انه ياخذ بالشفعه الشريك القديم. وهبه بعوض معلوم، هي الصوره اللي قلناها ان اتنزلت لك عن البتاع دي هديه لك الارض بتاعتي. طيب نساله اديتها له هديه كده لله ولا لا؟ انا خدت منه العربيه، يبقى هنا في عربيه مدفوعه ثمنها، يبقى قيمه العربيه قد ايه؟ انا ادفع لك قيمه العربيه واخد الارض بتاعتي، لانه بيع في الحقيقه لحديث جابر هو احق به بالثمن، رواه الجوزجاني. فلا ضعفه الالباني، هو احق به بالثمن، ضعفه الشيخ الالباني. لكن هذا المعنى لما هيجي يشتري الارض ويقول شفيع شفيع ايه ميزتك انت؟ انت هتدفع لي فيها 10,000، الغريب هيدفع لي 100,000. لا ابيعها الغريب، يا تدفع زي الغريب وتاخد انت عشان يبقى ماشي عليك ضرر، يا اما تسيبني ابيعها للي يعجبني. فلا شفعة في من انتقل عنه ملكه بغير بيع. فلا شفعة في من انتقل زي ايه؟ موهوب بغير عوض، موصى به، موروث، كلها اشياء منتقله، مش هيجي انسان يقول لا ده ابن عم ورثه وخد الارض اللي لو شريك فيها انا اخدها. لا مالكش تاخدها، لان انتقل المرس الميراث لهذا قهره، دخل في ملكه قهره. يبقى موهوب بغير عوض، يبقى الموهوب بالعوض حكم البيع، حكم البيع، ده الموهوب بعوض حكمه حكم البيع. يقول لنا وموصى به، يعني إنسان في مرض وفاته أوصى بثلث الأرض لفلان، هنا فلان ده هيدفع ثمنه ولا مش هيدفع؟ موصى له هيدفع إيه؟ مش هيدفع حاجة. يبقى هنا الوصية ما فيش فيها بيع، يبقى على ذلك تنتقل لهذا الآخر، والموروث في قول عامة أهل العلم. قاله في الشرح لأنه مملوك بغير مال، ولأن الخبر ورد في البيع وهذه ليست فيه معنى. يحرم التحيل لإسقاطها، التحيل لإسقاطها كأنه يتحيل لإضرار الشريك، الحيلة في الإسقاط. ليه أنت تحيل في الإسقاط؟ أنت هتبيع الحاجة ب10,000، طالما هتبيع ب10,000 وأنا هدفعها لك، ما تسيبني أنا اللي أخدها، أنا شريكك. أما تجيب واحد آخر يبقى أنت ليك هدف آخر، هدفك أنك تأذيني أنا، لأن أنت هتطلع بره خالص، هتجيب هذا الغريب يعني أذى الجار، يبقى هنا لا يجوز لك الأذى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل. فتستحل محارم الله بأدنى الحيل. هذا الحديث ابن الحافظ بن كثير يقول إسناده جيد، إسناد هذا الحديث جيد. الألباني ذكر الإسناد وقال إنه رجاله مشهورون ثقات، غير واحد من الرجال اللي هو أحمد بن محمد المسلم بيقول إنه ما لقاهوش هذا. الحافظ ابن كثير بيقول ذكره الخطيب في تاريخه ووثقه، يبقى على ذلك العمل على ذلك. هذا من حديث أبي هريرة: لا ترتكب وارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل. برضو ذكروا الشيخ الألباني في الإرواء وتكلم عنه بنفس هذا الشيء، وقال إنه لم يجد ترجمة ابن مسلم في تاريخ الخطيب، قال فالله أعلم، ولكن يكفي نقل الحافظ ابن كثير لذلك. لا ترتكب وارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل، فتستحل محارم الله بأدنى الحيل. يقول في مطالب أولي النهى: لا تسقط الشفعة باحتيال على إسقاطها، ويحرم الاحتيال على إسقاطها. يبقى حتى لو عملوا حيلة وانتقلت لإنسان غريب هنا لا تسقط الشفعة، وما زالت مولودة، ومن حق الأول أن يقاضي هذا الذي باع ويأخذ هذا الذي بيع. يبقى الشرط الأول حتى يأخذ الشفيع بالشفعة هو أن يكون بيعا أو في معنى البيع، بيع أو في معنى البيع. إيه اللي في معنى البيع؟ زي إيه معنى البيع؟ الهبة على عوض مثلا، مش كده؟ يبقى هنا كذلك الصلح على جناية، مش كده؟ هنا زيها زي الهبة بالعوض. طيب الثاني كونه مشاعا من عقار، فلا شفعة للجاري يعني في نصيب شريكه أو نصيب جاره، ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد، ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للأرض. طيب نرجع لها تاني. فلا شفعة الجار، يبقى هنا الجار بمعنى في البيت اللي جنبي بيت، لأنه وجدت الإيه؟ الجدار وجد جدار وجد الطرق بين فاصلة بين الاسم. لحديث جابر مرفوعة الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، الشفعة فيما لم يقسم. يبقى تأخذ بالشفعة في حاجة ما تقسمتش، أنتوا اتنين شركاء في دار، أنتوا اتنين شريكان في أرض، يبقى هنا في أرض في دار في شقة في حاجة تكون الاتنين فيها، يبقى على ذلك لك أن تأخذ بالشفعة وليس له أن يبيع الغير حتى يستأذنك. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة، وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها. إذا قسمت تقسيم، عرفنا الحدود بتاعتنا، عملنا جدران بين الأرض بتاعتي والأرض بتاعتك والتالت وكذا، يبقى كل واحد من حقه أنه يبيع للجار أو للغريب، ولكن مهما كان البيع للجار أو لا. لكن هل يأخذ بالشفعة لو أنا بعت الغريب؟ لا، ملوش أن يأخذ بالشفعة فيها. فلا شفعة للجار لما تقدم، يعني الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم، والجار العادة أنه في جدار يفصل بيني وبين الجار. وبه قال عثمان بن المسيب ومالك والشافعي، وحديث أبي رافع مرفوعا الجار أحق بصقبيه، الجار أحق بصقبيه، رواه البخاري وأبو داود. أحق بصقبيه أي بما يليه وما يقرب منه، الجار أحق بصقبيه. هذا يأخذ منه البعض من أهل العلم أنه الشفعة تجوز حتى لو بيننا وبين بعض جدار، طالما أنه هذا اسمه جار. اللي قال بذلك الحديث قد يكون حجة له، الجار أحق بصقبه، ولكن حديث الآخر يفصل يقول لنا فإذا حدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا وجدت حدود ووجدت طرق بين الأرض والأرض بخلص ما فيه الشفعة الآن. قال أبهم الحق ولم يصرح به في الحديث، يعني في الجواب عن من قال الشفعة في كل شيء، قال أو أنه محمول على أنه أحق بالفناء الذي بينه وبين الجار مما ليس بجار، أو يكون مرتفقا به، يعني حق ارتفاق، ممكن يكون إحنا الاثنين أنا لي أرض وأنت لك أرض وإحنا الاثنين بيننا سور بين الأرضين، لكن الطريق بتاع الأرضين طريق واحد كأنه طريق مسدود، إحنا الاثنين بنمشي من هذا المكان فقط، يبقى على ذلك في مصلحة ارتفاق موجودة بيني وبينك في أرض، اشتركنا إحنا الاثنين في الفناء اللي موجود في الخارج، إذا اشتركنا في الفناء يبقى في شيء يجعل انه لو جاء واحد غريب حيئذيني في الفناء اللي موجود ده، يبقى على ذلك هنا من حقي ان انا اقول لك لا، انا اخذ لوجود شيء مشترك بيني وبينه، ان كانت الارض مفصوله عن الارض لكن في حاجه مشتركه بيننا، قد يكون بئر ماء بيننا انا وانت، يجي الغريب حيزحمني فيه اقول لك لا، في حق ارتفاق في هذا المكان، انت حتؤذيني لو بعتها لانسان غريب. يقول لنا وحديث الحسن عن سمره مرفوعا جار الدار احق بالدار، دار الدار أحق بالدار، أخذ بها الأحناف وغيرهم أن الشفعة حتى لو كان في الشقة اللي جنبي أنا أخذ شقته حتى لو بيننا فاصل، ليه؟ لأن احنا مشتركين مع بعض في حاجة. الحديث بيقول دار الدار أحق بالدار. أجاب عنه العلماء في أن الحديث فيه ضعف، وكان هذا الحديث صححه الترمذي وصححه الألباني، قالوا لو سلم لكان عنه الجوابان المذكوران، يعني أن هذا جار الدار إذا كان ما فيش حدود بين الاثنين أو في حق ارتفاق مولود بيني وبين الجار، إحنا الاثنين شركاء في فناء واحد في شيء، الشقة والشقة وبينهم مطبخ مشترك بين الاثنين، بينهم حمام مشترك بين الاثنين، يبقى ما نقدرش نفصل الشيء، نقوم نقول لا، أنت حيأذيني الجديد بالاستخدام لهذا الحمام، بالاستخدام أو باستخدامي لهذا الفناء أو لهذا المطبخ. طيب يقول لنا أو أنه أريد بالجار في الحديث الشريك، فإنه دار أيضا، والشريك أقرب من اللصيق كما أطلق على الزوجة لقربها، يعني الكلام المشترك، أن كلمة الشريك قد يطلق على الجار شريك، وقد يطلق على الإنسان الشريك معك في شركة، بل قد يطلق على الزوجة شريكة الزوجية، والجار أيضا يطلق على الإنسان اللي بجوارك، الإنسان الشريك الذي معك، والجار قد يطلق على الزوجة أيضا. قال له في شعر رجل عربي يقول لمراته أجارتنا بيني فإنك طالقة، أجارتنا كلم مراته قل أجارتنا بيني، روح يطلق بالثلاثة، يعني أجارتنا بيني فإنك طالقة، كذاك أمور الناس غاد وطارقة. هنا قال بيني، واضح من الكلام أنه بيكلم مين؟ مراته مش الجارة الأخرى. يقول لنا هنا قال ابن القيم في الإعلام: والصواب أنه إن كان بين الجارين حق مشترك من طريق أو ماء ثبتت الشفعة وإلا فلا. الكلام اللي بنقوله إن في حق ارتفاق مولود شركة بين الاثنين، حتى لو هو للمكان ده وأنا لي المكان ده بيننا جدار، ولكن إحنا الاثنين مشتركين في بير مياه واحدة، إحنا الاثنين مشتركين في حمام واحد، في مطبخ واحد، في نوع من المرافق اللي لو لي جار حيزحمني فيه، يبقى على ذلك أشياء الجار أولى بصاقبه. هنا حديث جابر الذي أنكره من أنكره على عبد الملك صريح فيه، وده صححه الألباني، وفيه الجار أحق بصقبه ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. شوف، الجار أحق بصقبه، صقبه معنى ما يليه، ما يليه الشيء اللي بجواره، يعني الجار أحق بصقبه، يبقى هنا ما يليه مش هيروح للبيت اللي في آخر الشارع يقول أنا جار وأنا آخذ، لا اللي يليه على طول، اللي يليه ينتظر به وإن كان غائبا. يبقى أنا عايز أبيع الشفعة أو الجرز وبيننا جدار بوص ولا خشب ولا غير، ولكن طريق واحد بتاع أرضي وبتاع أرضك، لو دخل إنسان غريب حيزيني أو حيزيك، يبقى على ذلك أنا أولى أن أنا آخذ هذه الأرض من إنسان آخر. ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد وحيوان وجوهر وسيف ونحوهما ونحوها، لأنه لا يبقى على الدوام ولا يدوم ضرره بخلاف الأرض. يعني عايز يقول إذا كان شجر، إنسان باع الشجرة دي لفلان والشجرة دي لفلان، ما فيش إشكال إنه هنا مش هيكون في ضرر على إنسان إنه أخذ، إنما باع هنا أصول ما باعش أرض. تكلمنا قبل كده عن بيع الأصول والثمار، الأصول هي الأشجار اللي عليها الثمر، الثمر اللي هو فوق، واحد بيبيع ثمرة بس، واحد بيبيع النخلة اللي مولود. إذا باع النخلة الأرض دخل فيها ولا لا تدخل؟ لا، نبني عليها الشجر لو تقطعت فيه مليان يملك يزرعها تاني، لأنه ما اشتراش الأرض. يبقى هنا الشجرة ما قالها إلى زوال، ما لحد موت في يوم مليان، فعلى ذلك إذا كان أشجار أو كذا ما هيش مشكلة كبيرة في الشجرة. لكن العقار لا، ده العقار ده دايم، أرض دايما، البيت حيدوم إلى فترة طويلة جدا، يمكن إنسان يموت والبيت مازال موجودا. يبقى هنا ما ليس بعقار كشجر وبناء منفرد وحيوان وجوهر وسيف ونحوها، لأن هذه الأشياء لا تبقى على الدوام. وإن كان الأولى في كل ذلك أنه يستأذن شريكه، يمكن أنت شريك مع إنسان في سيارة وبعدين حبيت تبيع النصيب بتاعك، هتجيب له واحد يزعجه فيها، فالإزعاج يكون فيها شديدا، يبقى على ذلك هنا تعرض على الجار وهو أولى بالأخذ من إنسان. العلة هي ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للأرض، يؤخذ الغراس والبناء تبعا للأرض، لا نعلم فيه خلاف، يعني الأرض عمرها ما تبقى تبعا للشجر، ولكن الشجر يبقى تبع الأرض. لو أنا حبيع أرض والأرض فيها شجر، هقول له أنا هشيل الشجر كله، أشيل وبيع على هذا الشيء، لكن ببحله عليها يبقى هي عليه. فلو ده الشفيع أو الشريك يقول أنا أولى، هياخدها بما عليه، مش هقول له طب استنى ما أشيل الشجر بتاعها، لأني بيعها الأولاني بشجرها. قال ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للأرض، لا نعلم فيه خلاف. قال في المغني لحديث جابر: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة أو حائط، ربعة دار يعني، أو حائط بستان. رواه مسلم. يبقى كده شرطين من شروط الأخذ بالشفعة: الشرط الأول أن تكون مبيعا أو في معنى البيع. طيب الشرط الثاني أن تكون الشركة هذا مشاعا أو مشاعا بين الاثنين. طيب الشرط الثالث: طلب الشفعة ساعة يعلم، فإن أخر الطلب لغير عذر سقط. طلب الشفعة ساعة يعني في الوقت الذي يعلم فيه يطلب الشفعة، ما يجيش يلاقيني أنا عايز أبيع للغير وهو يسكت، سايب 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 عبد أسبوع وهو يعلم هذا الشيء، وبعدين يقول أخذ بالشفعة، لو كنت فين من أول ما أنا ببيعها وأنت قدامك. يبقى هنا ساعة يعلم، نص عليه أحمد، قال الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم، عشان يبقاش في ضرر على الشريك. يمكن أنا بعتها النهاردة بثمن معين، بعد شهرين ثمنها يرتفع أو يقل، يبقى أنت حين تعلم إن أنا بعت يبقى تيجي لي تقول، وإن كان الواجب علي قبل ما بيع أعرض على الشريك قبل البيع. طيب قال لنا في حديث ضعيف الشفعة كحل العقال، وفي لفظ الشفعة كنشط العقال، حل العقال، أما تحل عقال البعير، حل بسرعة يفلت البعير، كذلك كنشط العقال، سحبت العقال نشطته. إن قيدت ثبتت، يبقى هنا الشفعة كحل العقال، لما البعير مربوط ومتكتف واقف، لما أنا فكيت الحبل بتاعه مش هيروح ماشي، فيقولي نفس الحكاية، الشفعة كنشط العقال وكحل العقال، يعني المعنى إن الجمل بتاعك لما واحد فكلك الحبل بتاعه وحيمشي هتعمل إيه؟ هتنط تجيبه. كذلك هذه عرفت من الأرض حضية منك تجري عليها، مش تستنى شهر وشهرين وبعدين تقول أخذها. هنا المثال التعبير تعبير جميل جدا، الشفعة كنشط العقال، كان الحديث ضعيف ليس صحيح. ولأن إثباتها على التراخي يضرب المشتري، يعني ما رفعش أذى عشان أحط أذى تاني، لكونه لا يستقر ملكه على المبيع، المشتري بقى مش عارف تاني هياخد ولا ما ياخدش، قاعد محتار أبيعها ولا ما أبيعهاش، ولا التاني يروح واخدها من الجميع، يبقى على ذلك نقول الشفعة كحل العقال، حالا عرفت اشتري حالا لو انت فلوسك جاهز، ما انتش جاهز سيبها تروح للغير. ولا يتصرف فيها بعمارة خوفا من أخذه بالشفعة وضيع عملي، يعني المشتري حيبقى متضرر قاعد مستني إمتى التاني حاخد الشفعة، يمكن بعد شهر شهرين حيعطلني عن العمل، فلذلك قالوا أنه وقت ما يعلم يلزمه أنه يأخذ. والجهل بالحكم عذر، والجهل بالحكم عذر، يعني اللي ما يعرفش الحكم الشرعي فيها وبعد كده حد أخبره أن أنت من حقك تاخد بالشفعة فراح يطلبها يقول لك هذا عذر. إذا أخر الطلبة جهلا بأن التأخير يسقط الشفعة، ومثله يجهله، ودي مهمة جدا، ومثله يجهله، لأن مسألة الشفعة ده الناس على لسانهم على طول، الجار أولى بالشفعة، الجار أولى بالشفعة، حتى بيقولها اللي ما بيملكش حاجة بيقول هذا الشيء، فكده على طول يعني عايز يقولك أن أنت أنا قريب منك أنا أولى بيك من غير، فهنا كلمة على لسان الناس، فهنا بيقيد يقولك إذا أخر الطلب جهلا بأن التأخير يسقط الشفعة ومثله يجهله، ومثله ما يبقاش هو عمال بيدرس لكم فقه الشفعة وبعدين وقت يقول لك لا انا جهلها انا ما اعرفش الحكم الشرعي، ما ينفعش. هنا يقول مثلك لا يجهل هذا الشيء، الانسان اللي بيعيش بين المسلمين في بلاد المسلمين وخاصه بين الفلاحين اللي عارفين بيع وشراء الاراضي كويس جدا وبعدين يقول كنت اجهل ما كنتش اعرف، لا بعيد او انك تجهل ولا تعرف. الذي لا يعرف هذا انسان يكون حديث عهد بهذا العلم، لسه ساكن فلاحين قريب، لسه مش عارف، ما يعرفش هذا الشيء. فاذا صدقنا انه لا يعلم قلنا طيب ماشي خد بالشفعه، لم نصدق ذلك خلاص انتهى وبيعك للغير. فان طلب اخذ البعض مع بقاء الكل سقطت، يعني الشريك حيبيع فوت حاجة. الشرط الرابع، طيب ماشي. الشرط الرابع أخذ جميع المبيع، صحيح. يبقى قلنا ثلاث شروط كده احفظوها، الشرط الأول كان أن يكون مبيعا أو في معنى البيع، طيب الثاني أن يكون مشاعا، الثالث كحل العقار طلب الشفعة مواسبة حالا مجرد ما يعرف أن يطلب الشفعة، الرابع أن يأخذ الجميع، مش هيقول بعض ما يبوص علي الحال، يتاخد كله يتسيب كله. يبقى هنا شريك في أرض، الأرض مثلا 500 متر، أنا 250 وأنت 250، جيت عايز أبيع 250 تقول لا طبعا هاخد منهم 100، أقول لك لا يتاخد 250 يتسيب الغير، لأنك إذا أخذت 100 ممكن ما أعرفش أبيع 150 التانية، يبقى هنا بحلها يتاخد الجميع يتترك الجميع. آدي بيقول لك هنا فإن أو هنا دفعا لضرر المشتري بتبعيد الصفقة في حقه، عارفين تبعيد الصفقة يعني أنا حيبيع الحاجة اللي كان بعضها وبعضها لا، نعم، بأخذ بعض المبيع مع أن الشفعة على خلاف الأصل دفعا لضرر الشركة، والضرر لا يزال بالضرر، ودي قاعدة من القواعد الفقهية اللي المفروض تكونوا حافظينها، الضرر يزال، قاعدة الضرر إيه يزال، من القواعد الأصلية اللي في أصول الفقه تلاقي خمس قواعد أو ست قواعد اللي بينبني عليها مسائل الفقه، يقول لك خمس قواعد، ها زي قاعدة إيه يقول لنا الأمور بمقاصدها اللي هي حديثها الأعمال بالنيات، يبقى هنا هذه قاعدة الأمور بمقاصدها الأعمال بالنيات. القاعدة الثانية يقول لنا إنه اليقين لا يزال بالشك، لا يزال بالشك، اليقين يعني إذا كان حاجة يقينية الشك لا يزيل هذا اليقين. القاعدة الثالثة تقول لك المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب، يعني إذا كان الأمر يشتد أما يضيق 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 يتفرج بعدك إيدي الفرج من الله سبحانه وتعالى. المشقة تجلب الإيه؟ التيسير. لما تسافر في مشقة يقول لك افطر وانت في رمضان، في مشقة صلي الظهر مع عصر اجمع الاثنين، صلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، يبقى هنا المشقة تجلب الإيه؟ التيسير. يبقى هذه قاعدة، الضرر يزال اللي هي اللي احنا بنقولها هنا قاعدة الضرر يزال. قاعدة رابعة ولا خمسة لك العادة محكمة. العادة محكمة يعني ان احنا بنتكلم في حاجة العادة بتاعت الناس جارية على شيء معين وبعدين انت تقول لي لا انا فهمتها على كذا، نقول لك لا، العادة اللي جارية بيننا احنا تجار احنا مش عارف ايه احنا كذا، العادة بتاعتنا في الحاجة هي كذا، يبقى العادة تحكم بيننا في ذلك. كاللي هو الفقهاء برضو ايه المعروف عرفا كالايه كالمشروط شرطة، المعروف عرفا كالمشروط شرطة. يبقى كده كم قاعدة ذكرناها؟ خمسة، فضل واحدة البعض اعتبرها زيهم والبعض اعتبرها أقل منهم. يقول لك إنه إيه؟ إعمال الكلام أولى من إهماله. إعمال الكلام أولى من إهماله، يعني إنه لما إنسان بيتكلم بحاجة الأصل إنه يقصد هذا الذي يقول، ده الأصل فيه. فلما تيجي كلمة شرعية في الكتاب أو في السنة ما أقولش إن هذه زائدة، لا، أو الأصل إن هي مقصودة مش زائدة، نعملها أولى من إن أقول زائدة وأهملها. يبقى إعمال الكلام أولى من إيه؟ من إهمال. وبعدين بنفرع على كل قاعدة حبة قواعد تانية، البعض يوصلها لمئة قاعدة لأربعين قاعدة لمئتين قاعدة، قواعد كثيرة حتدرسوا إن شاء الله كتاب في القواعد الفقه إن شاء الله. طيب رجعنا تاني هنا يقول لنا إيه؟ أخذ جميع المبيع علشان ما يضرش صاحبه، والقاعدة الضرر لا يزال بالضرر، أو القاعدة أصلها الضرر يزال ويتفرع منها الضرر لا يزال بالإيه؟ بالضرر. فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت شفعته. إن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت شفعته، يعني حيضر زميله. والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم، لأنها حق يستفاد بسبب الملك فكانت على قدر الأملاك. وإن تركها بعضهم فليس للباقي إلا أخذ الجميع، حكاه المنذر إجمع. يعني عايز يقول المسألة بتاعتنا شركة بين اثنين، طيب خلي شركة بين أربعة، مش شرط إن كل واحد للربع، واحد للربع، واحد لأكثر، واحد لأقل، هم أربعة شركاء. واحد عايز يبيع النصيب بتاعه، هيقول لك الباقي من حقهم الأخذ بالشفعة. طب ياخدوا ازاي بالشفعة؟ لك حسب النصيب بتاعه، كل واحد بحسب النصيب بتاعه. يبقى هنا إذا كان الأرض مقسمة أربعة أرباع يبقى كل واحد من حقه أنه ياخد فيها، ده حيبيع الربع بتاعه، يبقى كل واحد هياخد تلت هذا الربع، صح كده؟ يبقى الربع ده يتقسم أتلات بين التلاتة. طيب لو إن واحد قال أنا هاخد التلت، التانيين قالوا مش عايزين، ما ينفعش ان هيبيع التلت بتاعه لان هيرجع الضرر عليك زي المسألة الماضية. يبقى هنا لو التلاتة عايزين ياخدوا نقول تقسم بينكم انتوا التلاتة بحسب الرؤوس او بحسب الاملاك، بحسب الرؤوس. يبقى اذا كانت تساوت الاملاك يبقى بحسب الرؤوس، اختلفت الاملاك هيقولك بحسب الانصباء بتاعتهم زي مسائل المواريث. يبقى الشفعة بين الشفعاء على قدر املاكهم، وان كان المشتري شريكا فهي بينه وبين الاخر لأنهما تساوي في الشركة فتساوي في الشفعة. حكي عن الحسن والشعبي لا شفعة الآخر لأنها لدفع ضرر الداخل، قاله في الشرح. محتمل، محتمل هذا الكلام، إنه الصورة أن ثلاثة يملكون أرضا، واحد يملك النص والاثنين كل واحد يملك الربع، واحد من اللي ملكين الربع قال أنا عايز أبيع، يقوم نقول الاثنين تانيين عايزين، يبقى هياخدوا هما الاثنين منه، ده للنص وده ليه الربع في الارض الكل، يبقى هيدخلوا اثنين لواحد في هذا الشيء، يعني الاثنين شركاء لك، يبقى النسبه اثنين لواحد، هتتقسم هذه اتلات النص بتاعتك انت، ده هياخد منها التلتين بالشفعه والتاني هياخد التلت بالشفعه. طيب واحد بس هو اللي عايز يشتري، يبقى نقول يجوز ان هو ياخذها. عايز ياخد بعضها وزميله رضى بهذا الشيء، لا شيء في ذلك. يبقى هنا يقول لنا انه إذا تساوي في الشركة فتساوي في الشفعة، إذا كان المشتري شريكا فهي بينه وبين الآخر. طيب اللي بيقوله بقى الحسن والشعبي بيقولوا إيه؟ بيقول لو إنه هو عايز يبيع الواحد من الاثنين، ما هو ما جابش واحد ثالث من بره، ما جابش ضرر عليه، خلاص يبيع الواحد من الاثنين، مش لازم الثاني ياخد يقول بشفعة ولا غيره. يبقى صورة ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية أن الأرض إذا كانت بين ثلاثة أحد التلاتة عايز يبيع نصيبه، يبقى لابد أنه يعطي للاثنين التانيين. إذا واحد تنازل مش عايز بالشفعة يبقى التاني بعله وانتهى على شيء. طيب الحسن البصري والشعبي يقولوا إيه؟ يقولوا لا، هو هنا الشفعة ليه أصل الشفعة اتفرضت؟ عشان إزالة الضرر. طيب فين الضرر؟ إحنا كنا تلاتة، أنا ليه كذا وده ليه كذا وده ليه كذا، بقينا اتنين، هو هم الاتنين مش حد غريب، مفيش ضرر هنا في هذا الشيء. فقولهما قول محتمل. معنى هذا القول ان صاحب الارض لو قال انا عايز ابيع لك يا فلان، انت ابيع لك النصيب بتاعي واطلع انا من الحكايه، هل من حق التاني يقول لا انا اخد بالشفعه؟ تاخد بالشفعه ايه؟ هتاخد كلها؟ ما انا طبعا حد له هو كلها، هو هياخدها وهو مازال مولودا فيها. فقول الحسن الشعبي قول جيد، لكن قول الشافعيه او الحنابله اللي هو معمول عليه على ما عندكم في الكتاب انه من حقه ياخد بالشفعه، الثاني من حق انه ياخذ بالشفعه، ما ينفعش يبيعها الواحد بس، الثاني يقول له انا اخذ بالشفعه، يبقى يقسمها بين الاثنين بحسب الاملاك. الخامس سبق ملك الشفيع لرقبه العقار، سبق ملك الشفيع لرقبه العقار بان كان ملكا لجزء منه قبل البيع، يبقى هنا ملكها. لو اثنين دوم يشتروا في وقت واحد الارض، أرض مولودة، واحد عايز يبيعها بيع 500 متر و500 متر، فلان هيشتري من 500 يجي اللي اشترى 500 اللي يقول له طب انا اخد الثاني كمان، انا اقول له انت شاريين مع بعض، ما فيش واحد سابق للثاني عشان تقول تاخد بالشفعة، ما فيش شفعة هنا الان. يبقى هنا سبق ملك الشفيع لرقبة العقار هذا الذي يعطيه انه يطلب الشفعة، بان كان مالكا لجزء منه قبل البيع، لان الشفعة تثبت لدفع الضرر عن الشريك. فإذا لم يكن له ملك سابق ما كان الشريك أصلا عشان يقول دفع الضرر عليه، فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا مع. وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل، أحيانا إنسان يشتري وقبل ما فلان يسمع كنا أنا بنتها علشان ما يخدش بالشفعة، يقول هذا تصرف باطل، ليس لك أن تتصرف لغاية ما يعلم الآخر، ما فيش حيل في ذلك. قال لانتقال الملك للشفيع بالطلب، يبقى بعد أخذ الشفيع بالشفعة تصرفه باطل. طيب قبل أخذه بالشفعة، قبل أخذه بالشفعة يعني عرض على شريكه تأخذ، قال طب سيبني أفكر، سيبني أفكر ما ردش لا بأه ولا بلأ، فباع لإنسان آخر وهذا الآخر بنى أو عمل شيء ليس من حق الأول أن يقول أنا أخذ الآن وهد اللي أنت عملته، لأن احنا عرضنا عليك وأنت إلا أطلت الوقت. يبقى تصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة اللي اشترى وكان الشفيع لا أنا هاخد أنا هدفع الثمن، فمع كده المشتري تصرف فيها نقول هذا التصرف باطل. لكن الثاني قال لا هفكر آخر ولا ما اخدش، ده اشتغل فيها نقول انت ما خدتش، انت اللي ضيعت الوقت. فإن باعه في الشفيع أخذه بأحد البيعين، وإن وهبه أو ولا قبله تصرفه صحيح لأنه ملكه، وثبوت حق التملك للشفيع لا يمنعه من تصرفه، لا يمنعه. الصورة يعني أنه باع لإنسان غريب، الغريب أخذ الحالة وبدأ هو يتصرف فيها ويبني فيها، هل تصرف هذا تصرف باطل؟ الشفيع ما قالش أنا عايز عشان أقول له تصرفك باطل، يبقى على ذلك التصرف بتاعه تصرف صحيح. طيب الشفيع بعد كده قال أنا عايز أخذ، أنا ما كنتش أعرف، جهلت هذا الشيء، نقوم نقول له هنا خذه بأحد البيعين، خذ هذا بأحد البيعين، يعني فرضنا المشتري الثاني باعه لإنسان جديد، يبقى هنا الشفيع يأخذ حتى إما إن من الجديد يا إما من الإنسان الثالث الذي اشترى، يبقى أنت تأخذ بأحد البيعين، إن البيع الجديد قد يكون أقل يبقى هذا منفع عليه، قد يكون أكثر يبقى حظلم الثاني، يبقى بأحد البيعين اللي بيع بهما بحسب لا أظلم واحدا من الاثنين. طيب فإن باعه فللشفيع أخذه بأحد البيعين، يعني الشريك الجديد أخذ الحاجة وراح بيعها يبقى الشفيع يأخذ بأحد البيعين. وإن وهبه أو وقفه، وهبه هنقول الهبة إما هبة بعوض أو بغير عوض، يبقى رجعنا بعوض إنها بيع، يبقى نقول خذها بأحد البيعين، أو هبة بغير عوض خلاص راحت منه ما فيش شفعة هنا الآن. أو وقفه أخذ الأرض وراح عملها مسجد صارت واقفا خلاص راحت منك الأرض، أو تصدق به نفس الشيء، أو دع له صداقا، تزوج امرأة ودع له صداقا لها ونحوه، إلا أن تكون هذه كل حيل، إلا أن تكون حيل يفعلها، إن في الظاهر وفي الحقيقة ما حصلش هذا الشيء بلا يجوز ونحوه فلا شفعة، لأن فيه إضرارا بالمأخوذ. يعني الصور اللي فاتت دي كلها اللي بذكرها، وهبه أو وقفه أو تصدق به أو جعل صداقا ونحوه فلا شفعة، لأن فيه إضرارا بالمأخوذ منه، إذن لأن ملكه يزول عنه بغير عوض، والضرر لا يزال بالضرر، لأن اللي أخذ الحاجة أخذها هبة، دفع فيها حاجة ما دفعش، فلما يجي الشفيع يقول إن أنا هاخد ضيعت عليها، أنا أخذتها ببلاش، أنت أخذتها ودفعت منها للتاني هو اللي هياخد، أنا مش هاخد حاجة، يبقى ضيعت عليه الهبة. نعم، صاحب الشرك باع الواحد بألف، كويس، اشترى بألف باعه بثمانمائة، الشفيع الآن عايز ياخد، الشفيع لو زكي هياخد من مين؟ بالتاني، ولا هياخد بالشفعة ادفع ألف؟ طيب هياخد، هياخد بأحد الاثنين، هياخد بالأقل فيه، يا ما ياخد بالشفعة اللي خدها الأولاني باعها بألف ومتين من سنة تاني، مش كده؟ الشفيع هياخد بالشفعة، هيقوم للشراب ألف ومتين هيرجح على اللي خدها منه وهياخد فلوسه، مش كده؟ ما فيش حد خسران، مفهومة ولا صعبة؟ ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد. يلزم الشفيع، الشفيع تعرب إيه؟ مفعول به. يلزم الشفيع، طفين الفاعل، المصدر، المصدر هنا اللي هو أن يدفع، هذا المصدر هذا الفاعل. ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري، إن هذا مصدر مؤول بإيه؟ الدفع. يلزم الشفيع الدفع، مش كده؟ يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد، لحديث جابر مرفوعا هو أحق بالثمن، وقلنا أن هذا الحديث ضعيف، نما المعنى صحيح، ما هو اللي هياخده بلاش، هيدفع بالثمن اللي ارتضى به وباعه للإنسان الآخر. فإن كان مثليا فمثله، الثمن دراهم دنانير جنيهات بمثله، حبوب أدهان زي ما التاني دفع هو حيدفع، لأنه مثله من طريق الصورة والقيمة، فهو أولى به مما سواه. أو كان متقوما، يعني له قيمة، متقوم بمعنى له قيمة، كحيوان وثياب ونحوها فقيمته، أو كان متقوما فقيمته، لأنها بدله في الإتلاف وتعتبر وقت الشراء. يبقى الشيء المتقوم، فرضنا أنه اشترى الأرض دي بعشر جاموسات، الثاني خد الجاموس دبح، خدها اتصرف فيها، جاء نعود وراء الجواميس نقول فين راحت ونرجعها، مش هينفع، يبقى هنا القيمة بتاعتها، القيمة بتاعتها قد ايه؟ يبقى المتقوم بالقيمة لأنه بدله في الإتلاف، تعتبر وقت الشراء، القيمة وقت الشراء لأنه وقت استحقاق الأخذ، يبقى وقت ما عرض أنا حنشتري هذه، أنا والله بعتها له بعشر جواميس، بعشر حيوانات، بعشر مش عارف إيه، يبقى قيمة هذه الآن تساوي قد إيه؟ بهذا القيمة يدفعها، لأنه وقت استحقاق الأخذ سواء زادت أو نقصت بعده. فإن جهل الثمن، أي قدر الثمن، كصبرة تلفت أو اختلطت بما لا تتميز منه، ولا حيلة سقطت الشفعة، ولا حيلة، ايوه هنا ما همش بيحتالوا ان خد الحاجه وضيعها وخلاص ما نعرفش حاجه بالك منين واعرف قيمتها ايه، يبقى باعها بصبره، يعني ابيع لك النصيب بتاعي من الارض بالكومه اللي موجوده امامك هذه من التمر او من الشعير او من كذا، اخذها واكلها، طيب بيحتالوا بقد ايه؟ ما اعرفش، خد كومه من شعير، طيب الوزن بتاعها، الكيل بتاعها مجهول، مجهول كله، يبقى انا مش هقول له خد شفعه بشيء مجهول، هتسقط الشفعه هنا، بشرط ان لا تكون هذه حيله، لانها لا تستحق بغير بدل، ولا يمكن ان يدفع اليه ما لا يدعي. وكذا تسقط الشفعه ان عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن، ودي مهمه جدا، يعني الشريعه شريعه طيبه وجميله، وتعامل الناس حسب احتياجات الناس، وانك لا تؤذى ولا تؤذي، يبقى هنا نظرك للإنسان، الشريك صاحب الأرض عايز يبيع الأرض بتاعته، أبيع الأرض بتاعتي وبعدين تقول لي أنا شريكك تاخدها بأبخس الأسماء، لا، هبيعها لإنسان غريب، طب أنا هاخد بالشفعة، طيب هنصبر عليك ثلاثة أيام، تحضر لي الفلوس في خلال هذه الفترة. يبقى يقول لك ينتظر 3 أيام فقط، لكن لا استناني سنة سنتين. طب هو خدها ب100,000 هدفع لك 100,000 بالتقسيط كل سنة حاجة، لا كل هذا لا يلزم. انت يا تدفع زي ما هو دفع، يا اما تسيب تباع لغيرك. يبقى لا اننا بنحرم الانسان من انه ياخد بالشفعة، ولا اني بحرم الانسان من انه يبيع ارضه. اللي عايز ياخد بالشفعة خد، بس ادفع الثمن. اللي عايز يبيع ارضه بيع، بس اعرض على الشريك الاول قبل ما، عشان ما تأذوهوش، ما رضاش ياخد بيع للغريب. يبقى الامر امر سهل ولا يضيع فيه وقت طويل. أو يقول لك ينتظر بالثمن 3 أيام. انتظر 3 أيام إذا لم يأتي به، لأنه قد يكون معه نقد فيمهل بقدر ما يعده، يعد النقد ده موجود فين يجيبه أو يعده من العدد. والثلاث يمكن الإعداد فيها، يبقى عرفنا إن ما يعده هذا من الإعداد مش من العدد. والثلاث يمكن الإعداد فيها غالبة، فإذا لم يأتي به فيها ثبت عجزه، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. أو من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في الصحيحين من حديث جابر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم. في كل مال لم يقسم، أو ممكن تقول في أي مال، لو أنا شريت معك في جاموسة خلاص لي الشفعة أخذ بالشفعة، يقول لك لا، ده في الحديث يقول لك إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق. فين الحدود اللي هتبقى في الجاموسة ولا في كده؟ ما فيش حدود فيها ولا تصرف طرق، يبقى المقصود بها الأرض ونحوها. وصرفت الطرق فلا شفعة. وفي رواية لمسلم الشفعة في كل شرك، شرك حاجة مشتركة يعني، في أرض أو ربع أو حائط، في أرض أو ربع بناء أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه. فشريك فأحق به حتى يؤذنه، يعني يقول له إن أنا مش عايز أرض بعد ما يعرف، ويقوم يبيعها للغريب. هل تورث الشفعة؟ يقول لنا أبو القاسم الخراقي والشفعة لا تورث إلا أن يكون الميت طالب بها. الشفعة لا تورث، المعنى إن هذا جار مع هذا في أرض، وبعدين الجار باع، الشريك ما طلبش وتوفي هذا الشريك، هل عياله يملكون؟ يقولوا أبونا كان شريك لفلان وبعدين التاني باع ومن غير ما استأذن أبونا، طب إحنا عايزين بالشفعة. الخرق يقول إنها لا تورث إلا إذا كان الميت قد طالب بها، فإذا طالب بها تورث. هل ده متفق عليه؟ يقول لنا هنا فيها حالان، الأول أن يموت قبل الطلب بها فتسقط ولا تنتقل إلى الورثة، إذا ما طلبش بها المتوفى قبل وفاته فيبقى الورثة مش حقهم يطلبون. الحال الثاني إذا طالب بالشفعة ثم مات، يبقى هنا الحق ينتقل إلى الورثة، يقول قولا واحدا. طيب حاجة مش مفهومة في الشفعة، بناء مفرد بيت، بيت مبني لوحده في مكان برا، أملك ده وأملك ده، بعت الأرض مش هيدخل فيها ده، لكن لو البناء بداخلها هيدخل فيها. اللي بيشتري مفيش حاجة بسمع أنا هشتري أرض وسيب البيت اللي موجود عليها، بشتري بلا عليها، يبقى هيدخل في الشفعة فيها. فإذا انفرد عنها في الخارج يبقى الأرض وبيتي جنب الأرض، يبقى أنا بعت لك الأرض بس بعتش البيت اللي فيها، مالكش شفعة في البيت. لو البيت جوه الأرض يبقى داخل فيها. طيب الوديعة خدنا قبل كده، العارية خدتوها ولا ما خدتوهاش؟ العارية أخدناها، وقلنا العارية تشبه إيه؟ فيها شبه من الإجارة مش كده؟ وشبه من الوديعة، شبه تشبه الوديعة إنها بأمانة، هذه أمانة وهذه أمانة، دي ما بياخدش عليها فلوس ودي ما تاخدش عليها فلوس مش كده؟ تشبه الإجارة في أنها تمليك للمنفعة، بس الإجارة بيدفع فيها مال، العارية من غير عوض، صحيح؟ يبقى هنا هنقول الوديعة أمانة، والله عز وجل يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال سبحانه فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة خطيرة جدا. الأمانة ائتمنك إنسان على شيء أمانة معك، سواء ائتمنك على سر لا تفشي هذا السر، ائتمنك على مال لا تضيع هذا المال، ائتمنك على أطفال تكون وصيا عليهم لا تتلفهم وتضيعهم. أجمعوا على جواز الإيداع والاستيداع، أجمعوا على جواز الإيداع والاستيداع. وأصلها الوديعة من ودع الشيء، ودع ومنها المودعة، المودعة بمعنى المسالمة والمتاركة. يبقى هنا الوديعة من الدعة، يعيش في دعة يعني في سلام في طمأنينة، كأني باخد الحاجة بتاعتها كده حطها مطمئنة، ما بحركهاش، ما بلعبش فيها، ما بتصرفش فيها. يبقى هذه الوديعة أمانة وضعتها في المكان الذي مثله توضع فيه ولا أتصرف، لا يحق لي ما أتصرف فيها. قبولها مستحب، مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة. إنسان ليعرف أنه هو أمين ويحافظ على حاجة الناس أكثر من حفظته على حاجته، يبقى يستحب أنه هو يقرأ. إذا علم من نفسه لا أن عينه كل شوية حتبص عليها يستخدمها كده، لا، يبقى هنا لا يجوز له أنه يقبل الوديعة طالما علم من حال نفسه أنه سيتصرف فيها. قبولها مستحب لما فيه من قضاء حاجة المسلم ومعونته. يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله، من جائز التصرف حتى تصح، زي البيع، البيع لا يكون إلا من إيه؟ من جائز التصرف. فإذا كان إنسان سفيها ليس جائز التصرف لا يجوز له أن يبيع. كذلك الإنسان لما يقول لك أنا أخذت من فلان دي وديعة عندي، واخذها من مين؟ من العيل الصغير ده، إزاي تكون وديعة من عيل صغير ولا يملك أن يتصرف فيها حتى يعطيك إياها؟ يبقى هنا لا تأخذ إلا في صورة واحدة، إنسان وجد مع طفل صغير شيئا مثله لا يمسكه، عيل صغير ماشي في الشارع وفي إيده 1000 جنيه، هنا تخاف أن يتسرق منه، فأنت خستها منه وتأخذ الطفل بإيده بالفلوس روح لأبوه تدي له هذا المال، أو لولي هذا الصبي تعطيه هذا المال، يمكن العيل سرقه من بيته ما شبيه، يمكن العيل يدي لحد تضيعه. يبقى هنا الآن تحافظ له على هذا المال له ولوليه. يبقى كونها من جائز التصرف لجائز التصرف، يعني لو أنا أخذت الوديعة حاجة عندي غالية وعايز أحافظ عليها وروح لعيل صغير قد شيلها لي، هذا ليس لا مثله، ليس جائز التصرف، لأنها نوع من الوكالة. يبقى أوكل من يكون أهلا لذلك ليقوم نائبا عني. فلو أودع ماله لصغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان، يستاهل لتفريطه بدفع إلى أحدهم. واحد شايف مجنون بيقول له خد اتفرج على 100 جنيه دي، أخذها راح مقطعها، أروح لولي أقول له غرمها، ما أنت الغلطان، أنت اللي تعطيها لمجنون ليه؟ وإن أودعه أحدهم، أدي اللي كنا لسه بنقولها هي، صار ضامنا، صار ضامنا، صبي صغير مع مبلغ مثله لا يحمله، مع قطع الذهب مثله لا يحملها، أخذ بيقول شوف الحتة الذهب دي أنت نزلت في إيدك بقيت أمين أنت عليه، تأخذ الصبي بالذهب بتاعته وتروح لأهله وتقول لهم خذوا ما تدلوش حاجة زي دي يضيعه. يبقى هنا إن أودعه أحدهم صار ضامنا، صار ضامنا لتعديه بأخذه، لأنه أخذ مالهم غير إذن شرعي، لأن الإذن ما هوش للصبي إنما لولي الصبي، ولي الصبي هو اللي يقولك خذ هذا الشيء، أنت خدتها من صبي صرت ضامنا له. طبعا الشريعة هنا بتنظر نظرات بعيدة جدا، نظرات جميلة، إن الصبي الصغير لو جالك وانت في وسط الناس كده، بص يا عم وجبت لك ايه الحتة الذهبة دي ما بعطها لي مش عارف ايه، خدت بصيت عليها الذهبة، لا خد رواحها يا ابني وديها لابوك، واحد حرامي قاعد حيستناه وهو ماشي ياخدها منه، لذلك قال لك وقعت في ايدك انت صرت امينا، صرت ضامنا لها، الان انت تاخدها توديها توصل هذا الغلام بهذا المال لاهله. ولا يبرأ الا برده لوليه في ماله كدينه الذي عليه، فإن خاف هلاكه معه إن تركه فأخذه لم يضمن. للصورة أخرى اللي بدينا بها، إن لقيت عيل صغير ماشي وفي له 1000 جنيه، تقول له هات الفلوس تعال، فين أبوك؟ تاخده توديه لأبوه تدي له المال. طيب وإنت ماشي في الطريق محافظ له عليه، طلع إنسان قطع عليك الطريق أنتوا الاثنين وأخذ هذا المال، هنا خلاص ما عليكش إنك تغرمه لأنك كنت محسنا، ما كنتش مسيئا. طيب يقول لنا لقصده به التخلص من الهلاك فالحظ لمالكه. أخونا اللي نايم حتى نايمني جنبك، اصحى أحسن، حد بس يقول لي صح اللي ورده. قوم توضع صلاة العشاء، ما تنامش، قوم 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 هو متوضى انت نايم انا اصلي العشاء ازاي؟ روح اتوضى وتعالى. لا ما تنامش عايز نام يروح. يعني انا ممكن اشرح اثنين ثلاثه لكن ما حد يقعدش قدامي 100 نايمين. لازم ايه؟ هو ده اداله امانه؟ هو ده اداله امانه؟ هو ما لغاش حاجه. اللي بيقول لك صوره من الصور الامانه للوديع لا تكون الا من جائز التصرف لجائز التصرف. يبقى غير جائز التصرف هتبقى امانه في ايدك عشان تديها لوليه. لا مش وديعه. وديعه ايه؟ لكنها امانه. يعني لو كنت ما تقبلهاش وديعه ما تاخدهاش منه طب هشيلها لك لغايه ما تيجي تطلبها حدها لك. يبقى دي الوديعه الان. لكن الان صارت امانه في ايدك تؤمر برديها لصاحبها. فهمت؟ طيب يلزم المودع حفظ الوديعة. يلزم حفظ الوديعة المودعة في حرز مثلها. الحرز الخزنة، الحاجة اللي هتتحط فيها، المكان اللي يحرز فيه، وكل حاجة حرزها بحسبها. يبقى حرز الفلوس تتحط جوه المحفظة جوه الخزنة، حرز الحيوانات تتحط جوه الحظيرة، حرز القمح يكون جوه الجرن. يبقى كل حاجة بحسبها، كل حاجة حرزها بحسبها. طيب يقول لنا عرفا الحرز العرفي، لأن الله تعالى أمر بأدائها ولا يمكن أداؤها بدون حفظها، ولأن المقصود من الإيداع الحفظ والاستيداع التزام ذلك. استيداع سين استفعال، استدعي يعني هات شيلها لك. يبقى أنت كأنك بتقول أنا ملزم أن أشيلها في المكان اللي مثلها تحفظ فيه. فإن لم يحفظها لم يفعل ما التزم. يبقى ضامن بنفسه أو بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده. يبقى الوديعة أما أخذ منك حاجة أنت بتقول لي شيل الحاجة دي، الحاجة اللي مثلي أنا أشيلها ماشي، اللي مثلي لا أنا هديها لحد يشيلها لي في البيت. يبقى على ذلك بحسبها. أديتني حبة حلل خد الحلل دي شيلها لي عندك، هديها للأهل في البيت خد حطها في المطبخ لغاية ما صاحبنا يجي يطلبها. مش هاخد منك هحطها في خزنة الفلوس. يبقى هنا الحرز بتاعها المكان اللي مثلها بتتحط فيه. يبقى كوبايات هتحط في الرف بتاع المطبخ، مش عارف ايه تحط، الفلوس هتحط في الخزنه. يبقى اما انا بنفسي اقوم بالحاجه اللي يلزمني انا اقوم بها او من يقوم مقامي. انت عنده خازن في البيت، الخازن بتاعه قد حط في المخزن بتاعنا الحاجه الفلانيه. يبقى مش هتقول لي لا ملزم انت تشيلها وتروح توديها في لا لا. يبقى هنا من يقوم مقامي في هذا الشيء زي الزوجة أو العبد والخازن الذي يحفظ ما له عادة. فإن دفعها إلى أحدهم فتلفت لم يضمن. هنا هو قام مقامي في هذا، أنا فلوسي بشيلها مع فلان، هنا حتديني الأمانة بتاعتك حطها مع فلان، لأنا بشيل مع عملي أنا حطيتها مع فلان خاص، يبقى أنت موافق ضمنا على هذا الشيء. إذا تلفت مش من ضمني أنا إلا أن يكون بتفريط ممن أخذها، لأنه مأذون فيه عادة أشبه ما لو سلم الماشية إلى الله. وإن دفعها لعذر إلى أجنبي لم يضمن. دفعها لعذر ما هو أحيانا ممكن العذر يبقى غالب وحاكم، إحنا معنا مال وماشيين في الطريق، وبعدين معنا اثنين ثلاثة من الناس اللي أظنهم مأمونون، وبعدين طلع علينا قطع طريق فأديت لك المال خد اهرب بهذا المال. أنت هربت بهذا المال وش معي حاجة تركوني. بعد كده حصل أن أنت وانت بتهرب بتجري وقع منك المال. هنا أنت كنت محسن ولا مسيء؟ خلاص هنعمل إيه؟ هنعمل كانوا هيغدروا إلا المال الواقع الآن. يبقى هنا إذا كان إنسان دفعها لمن يأتمن عليها صور لإئتمان يكون فيه صور. إنسان جات له أزمة قلبية وحسن هيموت، هيموت معه وديعة لفلان، يا فلان وصل هذا اللي موجود، هندي الموجود وصل هذه لفلان. يبقى هنا يقول من حضره الموت أو أراد سفرة وليس أحفظ لها أعطاها إلى أجنبي ثقة أو إلى حاكم فتلفت عند هذا الإنسان الثقة لم يضمن. ليه لم يضمن؟ هنقول له هو نفسه مسافر، يا إما يسافر بيها تضيع منه وتهلك، يا إما يديها لحد تاني مثله في الأمانة وهذا التصرف اللي تصرفه فيها لم يتعدى ولم يفرط. وإنها هو مالكها عن إخراجها من الحرز، فأخرجها لطروء شيء الغالب منه الهلاك كحريق ونهب فتلفت لم يضمن لتعيين نقلها أو لتعين نقلها لأن في تركها تضييعا لها. يعني هنا الصورة ممكن يديك الحاجة مبالغة في الحفظ، يقول لك دي حطها في الخزنة لو حصل ايه ما طلحهاش، لو البيت اتهد ما طلحهاش. يبقى هنا لو انت فعلا نفذت اللي هو بيقوله والبيت اتهد، تلفت ولا ما تلفتش؟ لما حسيت انه هيتهد ولا في حريق ولا في شيء رحت مطلعها، ما هي المقال واحد في النهايه هتتحرق هتتحرق، لا احاول نديها احسن. يبقى انت لسه ضامن، فاذا انت حاولت تنجي هذا الشيء من المهلكه يبقى لا شيء عليك في ذلك. يقول لنا ان اخرجها لخوف او طرق ما الغالب معه الهلاك فتلف الضامينه لتفريطه، ان تركها ولم يخرجها مع طرق ما الغالب معه الهلاك. يبقى إذا أخرجها في الشيء اللي الغالب منه الهلاك معلوش حاجة، حتى لو صاحبها قال له ما تخرجهاش، لأن في النهاية طلب تلفانة تلفانة أحاول أنا أنجيها أفضل. لكن إذا أخرجها الإنسان صاحبه قال له خد حافظ لي عليها وبعدين لقى حاجة هتهلك فيها وكان يقدر على أنه يحافظ عليها فتركها مع طرق ما الغالب منه الهلاك فتلفت ضامنة لتفريطه، ضامنة لتفريط. يبقى هو عايز يقول نهاه مالكه عن إخراجها من الحرز وبعدين لقى أن هي حتهلك حتهلك، حاول يخرجها فهلكت معلوش حاجة، لكن ما حاولش أن يعمل فيها حاجة وكان صاحبها صادقا ما طلبش منه حاجة، لكنه قد يضمن فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لأن إزاي أن أنت عارف البيت بيتحرق وتسيب الحاجة تهلك فيها؟ يبقى هنا قد تكون ضامنا عند الله سبحانه. أمانة يلزمك أن تحافظ عليها، الوديعة إذا أعطاك إنسان حتى لو قال لك حط الوديعة دي في مكان وما تطلحهاش، حتى لو المكان هلك لو اتحرقت الوديعة ما تطلحهاش، يبقى هو قصده فيها المبالغة في شدة الحفظ، قصده المبالغة في شدة الحفظ. فلو إن المكان نفسه حصل فيه حالة بحيث إن ممكن تهلك فيه هذه الوديعة فأنت أخرجتها حتى لا تهلك فهلكت، لا شيء عليه أنك حاولت إنقاذها وهو أصلا قال لك ما تطلحهاش حتى لو اتحرق المكان. لكن لو انك وجدت المكان بيتحرق ولا الحاجه هتضيع فيها وقلت ماليش دعوه ما هو اللي قال لي كذا، انت ضامن، انت ضامن. لو هو ترك انت ضامن عند الله سبحانه وتعالى، لان مفترض في الامانه ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. لو اللي اعطيك الحاجه دي كان خانك في يوم من الايام يلزمك تعطيه الامان، ازاي تسيب حاجته انها تتحرق؟ لا، ليس لك ذلك. يبقى عليك الضمان لو انت وجدتها انها في مهلكه وحضية وتقدر على انقاذها وفرطت وتركتها أنت ضامن. طيب يقول أو أخرجها لغير خوف فتلفت. بعض الناس عنده حب استطلاع، بعت له حاجة خد وديعة دي شلها وهو قافل عليها بيفتحها عشان يعرفها يشم ريحتها مش عارف إيه راحت مكسورة، فهو ضامن له، ضامن له. إذا أخرجها لغير خوف ضامنة، سواء أخرجها إلى مثله أو أحرز منه لمخالفة ربها بلا حاجة. يعني صاحبها قال لك حطها في المكان ما تشيلهاش من مكانها، انت شلتها من المكان هتكون ضامن ان تلفت. ان قال له لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف اخرجها واخرجها او لا فتلمت فتلفت لم يضمن. لا تخرجها ولو خفت عليها، هو عايز يقول الصورة اللي فاتت كان بيقول لك فيها لا تخرجها حتى لو هلكت، هنا بيقول لك ولو خفت عليها. ايه هتفرق هلكت ولا خفت عليها؟ ولو هلكت هي هي نفس الصورة لو خفت عليها، لكن هلكت معناه انه يقين في هلاك يقين، وبيقول لك حتى لو مع هلاك يقين سبها. هنا انت طالما ان مع هلاك يقيني بدل ما سبها لا اطلحها، ان يمكن تسلم واعطيها لصاحبها. هنا ان خفت عليها فحصل خوف واخرجها او لا فتلفت لم يضمن، عايز يقول انه جه سراق في الدار جه حاجه وهو بيقول لك حتى لو خفت عليها ما طلعهاش، طب السراق ما هياخدوها هياخدوها اطلعها نحاول ان انا انديها، فيقول لك ما لكش ضمان في هذه الصوره لانك حقيقه خفت عليها، انت خايف عليها. في الاولى انت مفرط شايفها بتتهلك امامك وانت قادر على انقاذها لم تفعل فيها شيء، الصوره الثانيه لا انت قادر على انقاذها وخايف ان تهلك هذه في هذه الصوره فاخرجتها سواء إن هي تلفت ولا ما تلفتش فلا ضمان عليك فيها، لأنه إن تركها فهو ممتثل أمر صاحبها لنهي عن إخراجها مع الخوف كما لو أمره بإتلافها، وإن أخرجها فقد زاده خيرا وحفظا كما لو قال له أتلفها فلم يتلفها. وإن ألقاها عنده دون ناهب ونحوه إخفاء لها لم يضمن، عادة الناس أنه لما يجي سراق في المكان في جيبه محفظة محرمية تحت رجله مثلا، بحيث أن يفتش ما يلاقيش مع حاجة يمشي، ففرضنا فعل هذا الشيء، ما هو لو مد إيده في جيبه لقاها حياخدها، رماها عشان الاحتمال يعسر على صاحبه أنه يجدها، فيقول لك لم يضمن في ذلك. أن العادة بتاعت الناس نحاول يخبي الحاجة قدر المستطاع، لأن هذا عادة الناس في حفظ أموالهم. وإن لم يعلف البهيمة حتى ما تضمنها، قال له خد البقرة دي خليها عندك وأنا هرجي لك بعد بالليل هاخدها، ما جاش بالليل طب خليها، هو ما جاش ياخدها خليها جعانة، خليها ماتت أنت ضامن لها، إن حيوان. والنبي صلى الله عليه وسلم عليه يقول لك بكل ذات كبد رطبة أجر لك أجر فيها، أطعمها وارجع على صاحبك قول هات هات تمنها، ما فيش حكمه للحاكم أو دخل حد حكم منك ويغرمه التمن اللي انت دفعته فيها، لكن لا تترك البهيمة حتى تموت. الرحمة بالحيوان ان انت تنفق عليها من مالك، تنفق طالما انها دخلت في ضمانك يلزمك ان تنفق عليها من مالك. وان لم يعرف البهيمة حتى مات ضمينها لان علفها وسقيها من كمال الحفظ الذي التزمه بالاستيداع، اذ الحيوان لا يبقى عادة بدونها. فصل. وإن أراد المودع السفر رد الوديعة إلى مالكها، أراد المودع السفر اللي عنده الوديعة يعني هذا المودع يرد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله مال مالكها عادة كزوجته وعبده، لأن فيه تخلصا له من دركها. بس المؤمن كيس فطن، فرضنا أنه شايل عندك حاجة مخبيها عن مراته وعن عياله، أنت عايز تسافر تدور عليه، ما تروحش تضحه وتديها لمراته وعياله وهو مخبيها أصلا عن هؤلاء، يبقى هنا تبحث عن هذا الإنسان لغاية ما تعجز تشوف مين اللي هو يأتمنه على هذا الشيء تعطي لهذا الأمين. إذا كان الأمين هو زوجته ولا عياله خلاص اديها للزوجة ولا عيال. وعادة كثير من الناس يديك الحالة خد خلي دي عندك وتكون حالة من اللي ممكن تردها له وتردها لأهله، حط الحلة دي عندك، جيت أنت عايز تمشي رحت البيت خبطت عليه خدوا يا جماعة الحلة بتاعت أبوك، وهي ما أنتش ملزم تدي الأب كأب، هتدي للإنسان الوكيل اللي عنده في البيت زوجته أو عياله إذا كنت تأمنهم في ذلك. عادة كزوجته وعبده لأن فيه تخلصا له من دركها، لأن فيه تخلصا له من درك، الدرك بمعنى التبع يعني التبع، والدرك والدرك بمعنى التبع يعني ما يكون عليك من تبع في ذلك الضمان يعني أنك هتضمن، وإيصال للحق إلى مستحقه. فإن دفعها إلى حاكم إذا ضمن، لأنه لا ولاية له على رشيد حاضر. الأمر عندك وديعة لجارك وأنت عايز تسافر اللي حيمشيك لغاية المحكمة عشان تديها للقاضي، طب ما تديها لزوجته وهي جنبك في البيت، يبقى هنا لو انت عملت هذا شرحت اسم الشرطة خده دي الأمانة بتاعه راح سرقينها العساكر هناك، انت ضامن انت ضامن، لان هم لهمش ولاية عليه اصلا، الولاية دي على السفيه او على الصبي الصغير، لهمش ولاية على جارك، يبقى الوديعة ترجعها الى هذا الجار. فان تعذر بان لم يجد مالكها ولا وكيلة ولا من يحفظ ماله عادة، ولم يخف لم يخف عليها معه في السفر، لم ينهه مالكها عنه سافر بها ولا ضمان. إذا كان وديعة شيء بسيط أعطي لك حبة دولارات حبة جنيهات مش عارف إيه أشياء ممكن تسافر بها وترجع بها، خلاص سافر بها وارجع بها. طب لو حصل لها حاجة أثناء السفر خلاص ما فيش ضمان، ما أنت ما أنتش لاقي لا لي حد ولي ولا لاقي إنه عشان ترجع له مش لاقي له حد، يبقى أنت اللي عملته أنت حاول تتحافظ عليها قدر المستطاع، وهي ما فيش مؤنة في حملها فأنت حملتها طالما لم تخف عليها من السفر، ومالكها لم ينهك ما قالكش ما تسافرش بيها ما داشنا هي صالح في ذلك، سافر بها ولا ضمان. ليه؟ لأنها أو هذا موضع حاجة، ولأن القصد الحفظ، يمكن يسيبها في البيت البيت يتسرق وهو مش موجود. وإن خاف عليها لا ده في السفر ممكن تتاخد منه في السفر تتسرق منه مبلغ زايد، ممكن الجمارك ولا بتوع السفر ياخدوها منه شرطة في الطريق، يبقى على ذلك يرجعها لصاحبها أو يديها لإنسان أمين يحافظ صاحبها عليه. في النهاية آخر حاجة يدفعها للحاكم، يدفعها للحاكم بحيث أن يحافظ صاحبها عليها لقيامه مقام صاحبها عند غيبته، ولأن في السفر بها غرر ومخاطرة لأنه عرضة للنهب وغيره، لحديث إن المسافر وماله لعلى قلت هلاك يعني إلا ما وقى الله، المسافر وماله لعلى قلت، هذا حديث ضعيف جدا، لكن المعنى إن المسافر قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم سفر قطعة من إيه من العذاب. السفر قطعة من العذاب، تتوقع في السفر أي شيء. فلذلك أنت لا داعي أنك تسافر بأموال الناس وأنت مسافر إلا عند الحاجة. فإن تعذر فلي ثقة، إن تعذر يدفعها للحاكم، يبقى يشوف إنسانا ثقة يعطي هذا المال. وقد يقدم الثقة على الحاكم، إذا كان الحاكم ممكن يأخذ الحاجة وضيعها يبقى الثقة مقدم عليه، لأن كل من السفر والموت سبب لخروج الوديعة عن يده. وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان عنده ودائع، فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن رضي الله عنها، وأمر عليا أن يردها إلى أهلها. هذا حديث حسن الشيخ الألباني في الودائع. النبي صلى الله عليه وسلم قالش عملوا زي ما عملونا، طردونا من بلدنا وخرجنا وتركنا ديارنا وربوعنا، وهل ترك لنا عقيل من دار أو رباع؟ ما لم يعملهم بذلك، ورد لهم أماناتهم صلوات الله وسلامه عليه. قبل أن يهاجر وصى سيدة أم أيمن ووصى عليا أن يرد هذه إلى أهلها. ولا يضمن مسافر أودع فسافر بها فتلفت بالسفر. هذا كتير يحصل في السفر هذا الشيء، يجي إنسان يقول لك خد الحاجة دي، الشنطة دي وصلها لي، وصلها لي. طيب أوصلها، أخذتها حطتها مع الشنط بتاعتي، حطنها جينا منزلنا من المطار بنطلع الشنط، ما لقيتش الشنطة بتاعتي. هذا الإنسان أنا هضمن فين؟ لا أضمن، طالما أنا عملت فيها اللي عملته مع شنطي أنا خلاص لست ضامن لهذا الشيء. يبقى هنا، وأحيانا بعض الناس يدي شنط تبقى الشنط فيها أشياء يتخاف عليها، ومثلها ما تنفعش أن تسافر في طيران، عايزة شحن مخصوص وعايزة، بعدين يديها الإنسان وبعد لا دي كان فيها 100,000 جنيه وأنت ضيعت لي، وأنا ما لي ضيعت عليك وأنا ضيعت عليك. خذوا بالكم، نسمع هذه الأشياء كثيرا جدا من الإخوة، ويتحصل مشاكل وخلاف، ويقول لك هو أخذ الحاجة وضيعها، يكون عصيره حاجات مما تمنع في المطار أو تمنع في الجمارك، ما تتعداش في الجمارك. طيب أنت ليه تديله حاجة أنت عارف أنها تمنع في، يقول ما عليش أنا فكرته حيعرف يعدي بيها، يعرف طب هي اتصبرت واتخذت، يقول لك يغرم ويقعدوا قاعدة وعايز يغرم، لا ما تغرمش. وانت ما تقبلش من إنسان، ما توهمش إنسان أنك ممكن تصرف له الحاجة، أنك لو أوهمته ذلك هتبقى أنت ضامن. لو أهمته يبقى الصورة نقولها، إنسان قال للواحد ياخد إنسان أول مرة يسافر ما بيعرفش في السفر ما رجع معهوش حاجة، خدش اللي الشنطة دي وصلها لي، وهو حاطط فيها حاجات عارف إنها هتتجمرك بمبالغ غالية أو هتتاخد في الجمارك، وبعدين تتاخد ويقول له لا أنا ماليش دعوة تغمر مهاني، هذا لا يغرم شيئا، أنت اللي اديت له الحاجة اللي أنت عارف إنها بتاخد في الجمارك. لكن أحيانا واحد يقول لك هات الحاجة اللي معاك أنا أوديها لك وأخد منك مبلغ كذا وأنا هصرفها وأنا أعملها، هذه مصيبة، هذه مصيبة، يروح ما يعرفش وحيغرمها بعد كده لصاحبها، وتطلبش من حد ان تشله حاجة الا شيء مثله تعرفه، وتفتح الشنطة تعرف اللي فيها، يكون هات لك مخدرات تروح السعودية تاخد اعدام، ها خد بالك ان كتير تلاقي واقفين لك تاخد لي الشنطة دي معك، تاخد الشنطة دي معك، هنا ما تعرفش مين اللي بيقول لك، وقد يكون انسان ملتحي وانسان شكله كده، ما تأمنش لحد ابدا، لازم الحاجة اللي تاخدها تبقى عارف ايه اللي موجود فيها، لان في النهاية هتلاقي مكتوب لك كده على المطار حكم تهريب المخدرات اعدام، ما فيش فيها عذر بجهل ولا بغيره، بيتاخد من على الاعدام على طول. فما تضحيش بنفسك في حاجات ان بتبقى من باب الشهامة بيعملها انسان. اذكر واحد معنا زمان في المسجد هنا اخذ سجن مش عارف كم سنة، سجن 15 سنة ولا كم حاجة زي كده، كان طالب في الجامعة ومسافر لبنان، قالوا له شيل لنا بس الشنطة دي وديها هنديك كذا، دي هنا على السجن، قال لي ما اعرفش 20 سنة ولا كم سنة سجن، هذا ظلم ظلم. فهنا اصبح الانسان لا ما تاخدش حاجة تنقلها لحد الا ما تبقى عارف هي ايه الحاجة. طيب، وإن تعدى المودع في الوديعة بأن ركبها لا لسقيها أو لبسها إن كانت ثيابا لا لخوف من عث، أو أخرج الدراهم لينفقها أو لينظر إليها ثم ردها أو حل كيسها فقط، حرم عليه وصار ضامنا لهتكه الحرز بتعدي. يعني واضح الكلام، إن الأمانة أعطيك ثياب مش عشان تلبسها، فتحت الثياب ورحت لابسها تقطعت هتغرمها هتضمنها، بس هنا بيقولك لا لخوف من عس، لا لخوف من عس، يعني طبعا الآن ما تاخدش بالحاجة دي، ده كان زمان الكلام هذا، خايف من العتة روح الأجهزة خانة هات من بتاع العتة حطها جنبها ما تلبسهاش، كانوا زمان يحتس الثياب دي ثياب صوب هحطها في الدولاب حتبوظ، طب أعمل إيه؟ فيطلعها يلبسها كل فترة كده شوية علشان العتة ما تاكلهاش، هذا في ظنهم. الآن ما فيش كلام من اشتري حاجة اللي هي تحفظها من العتة ما تبوظهاش، حطها في كيس كويس وحط معها الحاجة مبيدات العتة، أو أخرج الدراهم لينفقها. يعني شوف ادك خد ادي 1000 جنيه اللي هم الوديعة عندك، رحت انت مطلع الفلوس حطهم في جيبك اروح اشتري بها حاجات من السوق بعدين اما يجي يطلبهم برد صرت ضامنا لهذا المال صرت ضامنا او يتفرج عليها اداك محفظه فيها فلوس خد شيل لي هذه امانه تاخد المحفظه وانت راكب الميكروباص وتفتحها تفرج على الفلوس حطها الحرامي سرقها منك انت ضامن لهذا المال لان الوديعه شيلها مش تضيعها. طيب نصلي العشاء ونرجع. صلاه والسلام على رسول الله. وصلنا لقوله ان تعدى المودع في الوديعه بان ركبها لا لسقيها او لا او لبسها لا لخوف من عثر. تعدى المودع في الوديعه اداله ناقة اداله حصان اداله سيارة قلت شيل لي هذه عندك خد السيارة وركبها تأخذها وديعة. وديعة معناها انك تودع الشيء تجعلها في دعة في امن تحطها في المخزن وتسيبها فركبها يبقى هو ضامن لها الان استخدامه. الا اذا كان صاحبها قال له معلش العربيه دي عايزه تتلين كل يوم اطلع بيها نص ساعه ولا بتاع علشان ما تبص يبقى هنا خلاص لا يضمن الا بالتفريط. اما في الصوره الاولى فهو ضامن في كل الاحوال بتفريط او بغير تفريط. طيب يقول لنا هنا وجب عليه ردها فورا يبقى اذا عمل هذه الاشياء يبقى صار خرجا عن ان يكون امينا فوجب عليه رد الحاجه لصاحبها لانها امانه محضه وقد زالت بالتعدي. ولا تعود أمانة بغير عقد جديد. ولا تعود أمانة يعني في شدة تجديد خدت الحاجة علشان تحافظ عليها بديت تلعب فيها بديت تخرجها بديت كده إلى أن ما هيش وديعة عندك يلزمك رجعها لصاحبها. في الوقت يروح لصاحبها اديها له لما يقول لك أمنتك تاني بارجع تاني. طيب أنا حرمت مش هعمل كده تاني وحاشلها فيقول لك لا أنت ما زلت بقى ضامن طالما أنك طلعتها فرطت مرة لنظر لأن اللي بيفرط مرة لعله خلى غيره يتشوف لها وديعة فلوس كان حطتها في مكان لما أخرجها مرة يصرف منها أم الناس خدوا باله أن الخزنة دي فيها فلوس أن عنده مال كذا راح سرقينها بعد ذلك. وهنا بيقول لك طالما أنك لفت النظر إليها رجعها بقى لصاحبها تاني أنت لست أمينا الآن لما يستأمنك عليها تاني بأخذها منه مرة أخرى. لا تعود أمانة بغير عقد جديد يبقى معنى أنه ضامن بقى لها بعد ما أخرجها كأن ردها إلى صاحبها ثم ردها إليه صاحبها لأن هذا وديعة ثانية. وصح قول مالك كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين. المعنى يعني كلام مالك إن إنسان تمن على شيء لما أخذ شيء فرط فيه وبعدين راضي عن نفسه قلنا له رد على الحادث ردها لصاحبها صاحبها اداها له مرة ثانية معلش خليها لي عندك يبقى أنت الآن أمين لصاحبها أنت أمين لصاحبه يبقى رجع عليك الأمانة فيدك يد أمانة الآن. في حال التفريط صارت يدك ليست يد أمانة يبقى يدك يد ضمان أنت ضامن لكن لما رجع لك مرة ثانية على وجه الأمانة صرت أمينا وصار اليد يد أمانة. قال لصحة تعليق الإيداع على الشرط كالوكالة. والفصل والمودع أمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط أو خان. صور الإنسان لا يصير بها أمينا إذا تعدى في الشيء قال له شيل لي ده في مكان أمين خدها ورها للناس يبقى هذا متعدي. فرط في الحاجة خد ما طلحش من مكانها كل شوية طلحها من مكانها نبه إليها السراء. أو خان خد المال ده شيله عندك في الخزنة خد وصرف وبعدين ما أقبض آخر شهر بعوض مكان يبقى هنا هذه يقول لأن الله تعالى سماها أمانة والضمان ينافي الأمانة. والضمان ينافي الأمانة يعني إذا كان أمينا ليس ضامنا فإذا كان ليس أمينا فهو ضامن. فربنا سمى الأمانة أمانة يبقى أنت لا تخن في الأمانة فإذا خنت في الأمانة صرت ضامنا لست أمينا. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا من أودع وديعة فلا ضمان عليه هذا حديث حسن رواه ابن ماجه. ولئلا يمتنع الناس من الدخول فيها مع مسيس الحاجة إليها الكلام صحيح إنه لو ضمننا كل إنسان أمين ضمننا وأنا طب أشيل لك حاجتك ليه فرقنا قبل كده بين الوديعة وبين الوديعة وبين الأمانة بين العارية قلنا العارية يضمنها تضمنها لأنك محتاج لها أنت اللي محتاج وأنت اللي تطلق أنا مش عايز أصلح حاجتي أصلا فلو أنت أخذتها وبعدين قلت لك معركش الضمان هتفرط انت فيها والتاني يفرط وحنمتنع من العواري. وربنا سبحانه وتعالى يذم من يمنع العواري يمنعون الماعون. طيب الوديعة
أنا مش ملزم أن أقبل منك وديعة شهادة، مش ملزم بهذا الشيء. فلما تقول لي خذ الوديعة وكمان حتغرمها لأخص الله حاجة، لا ولا أغرم ولا مش عايزها أصلا، فأنت المحتاج أن تودع عندي. لذلك يقول لنا هنا المودع أمين الأصل فيه. طب إلا أمانه أنت، لا أنت اديت له خذ الحاجة دي بقولك خذ هذا الشيء دليل على أنك أمنت هذا الإنسان، لأن الله تعالى سماها إيه؟ أمانة. والضمان نافي الأمانة، وفي الحديث من أودع وديعة فلا ضمان عليه طبعا إلا بالتفريط. وعن أحمد إن ذهبت من بين ماله ضمنها، لأن عمر رضي الله عنه ضمن أنسا وديعة ذهبت من بين ماله، صححه الألباني. دي رواية ثانية عن أحمد. إن ذهبت من بين ماله ضمنها، يضمن يعني عايز يقول أنت عندك الخزنة، جوه الخزنة خزنة مقفولة وحاطط فيها فلوسك أنت ألف، فلوس صاحبك ألف، إيش معنى ألف بتاعت صاحبك اللي اتخذت والألف بتاعتك أنت ما اتخذتش؟ يبقى فيها حاجة تقلق. يبقى يقول لك لا، إذا اتخذت من بين مالك أنت يبقى في شك فيك أنت إن أنت تكون واخدها، يبقى تضمنها. دي تحتاج تفصيل، لابد من وجود شبهة قوية في هذا الشيء حتى نقول بهذا القول، لأن الأصل أنه الأمين لا يضمن، الأصل فيه ذلك. لو انه ادالك شنطة وانت رايح في الطيارة، وخد الشنطة دي خليها من بين، حطيتها مع الشنط بتاعتك من خزنة الطيارة، وبعدين رجعت تستلمها من الاتهاش، ايه اللي هيخليني اضمنها؟ ليه اضمنها؟ ضاعت من بين الحاجات، انا مش عارف هي ما جاتش الشنطة بتاعتك. يبقى هنا هذه الصورة ما اقدرش اقول بهذا القول الثاني اللي قال به الامام احمد. والامام احمد مش من دماغه، ده خده من فعل عمر رضي الله عنه، ان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ضمن انسا وديعة ذهبت من بين ماله. وديعة ده إنسان لأنس بن مالك رضي الله عنه، وبعدين ضاعت هذه الوديعة وبقيت حاجات أنس ما ضاعتش. هنا لعلكم فيها شيء من التفريط، اكتشفه عمر رضي الله عنه إذا ضمنه، يبقى كلامه محمول على التفريط. إذا كان في تفريط حاجتك أنت أنا ما حافظتش عليها، هي اللي اتسرقت وحاجتي لا، يبقى أنا ضامن لها، لكن أنا محافظ عن جميع وهي اللي اتسرقت خلاص قدره هذا دي. ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك، في عدم إيه؟ التفريط. يقبل قوله بيمينه في عدم ذلك، أي في عدم التفريط، لأنه أمين والأصل براءته. وفي أنها تلفت لتعذر إقامة البينة عليه، يعني يقبل قوله في أنها تلفت. أما يسأل فين الحاجة اللي ابتها لك، يقول لي تلفت. ما إزاي تلفت؟ وحصل فيها كذا وكذا. لو أنا عندي ما يفيد العكس يبقى هو خائن وأضمنه، ما عنديش ما يفيد يبقى القول قوله مع يمينه. يبقى هنا يقول لنا لتعذر إقامة البينة. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن المودع إذا أحرزها ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله، وقال أكثرهم مع يمينه. هذا الأصل أنه يقول لك أنا منكر للتفريط، أنا منكر ضاعت من عندي وأنكر إني مفرط، يبقى المنكر عليه اليمين على المودع. أو إنك أذنت لي في دفعها لفلان وفعلت، أي دفعتها له مع إنكار من مالكها الإذن، نص عليه الإمام أحمد، لأنه ادعى ردا يبرأ به أشبه ما لو ادعى الرد إلى مالك. هنا الصورة يقول فين الحالة؟ أنت قلت لي اديها لفلان وأنا اديتها لفلان، لا ما قلت لك هذا الشيء. يقول لك لا، إذا أنكر مالكها ذلك يبقى هنا القول قول الأمين. المالك يمكن نسي، لكن هذا اللي كانت عنده الوديعة وهو أمين عليها، ومين اللي أمنه؟ أمنه صاحبه، يبقى على ذلك القول قوله مع يمينه، كأن يقول أنت أذنت لي أن أعطيها لفلان وأنا دفعتها لفلان. صاحبها منكر يقول لك لا انا ما قلت لكش هذا الشيء، هذا مثبت. الاصل ان المثبت ياتي ببينه علينا. طب هيجيب بينه لمين؟ ما فيش بينه، ان انت قلت لي ادفعها لفلان، وعاده الناس اللي خد ادي دي لفلان، العاده ما يجيبش حد يا جماعه شوف انا هقول له، العاده عدم ذلك. يبقى الامين القول قوله في انه دفع لفلان، قال لانه ادعى ردا يبرأ به. طيب إن ادعى الرد بعد مطله بلا عذر، ادعى الرد بعد مطله بلا عذر، هذه صورة تشكك بقى في لوسهم عليه. لما أقول لك فين الوديعة اللي مدتها لك، مش عارف هدور عليها فترة وعلى الأخر ما مدتها لك. هنا لو أنت اديتها لي أصلا كان من أول ما سألتك عنها قلت أنا اديتها لك، أنا رديتها لك، لكن طالما أخذت وقت في هذا الشيء أنت تتمحل للعذر، يبقى أنت ضامن لها. يبقى هنا يقول إذا قال له إنه ردتها إليه بعد المطل ومطل بغير عذر أو بعد منعه منها، هات الأمانة اللي عندك مش عطيك حاجة، هات الأمانة اللي أنا خدتها بعد فترة لما نديتها لك، هذا كذب. طيب لم يقبل إلا ببينة لأنه صار كالغصب. طبعا هنا بيقول لك لم يقبل إلا ببينة، يعني حيتقبل برضو منه. أيوه، لأن ممكن الإنسان يقول لك أنا نسيت وبعدين افتكرت بعد ذلك، فدي بتبينة على ذلك خلاص. أو ادعى ورثته الرد منهم أو من ورثهم لم يقبل إلا ببينة لأنهم غير مؤتمنين. الإنسان اللي أعطى الوديعة لإنسان أمنه ولا ما أمنوش؟ أمنه هو، أمن زبطه وعياله؟ أما أمنش زبطه وعياله. لو إنه أعطى هذه الوديعة وبعد ذلك توفي هذا الإنسان، دي عياله قالوا إحنا ردنا إدنا لك هذا الشيء، نقول وقت ما ردتوك تكون شهود على هذا الشيء، لأن أنا ما أتمنكمش أنتوا أصلا عشان أقول القول قولكم أنتم أمنا، ما أتمنتش هذا الشيء. يبقى على ذلك هنا إن ادعى الورثة الرد لم يقبل ذلك إلا ببينة. هما بس يقولك وكذا كل أمين كوكيل وشريك ونحوهما، كل إنسان أمين يقبل قوله لكن لا يقبل قول ورثته إلا ببينة، كل أمين زي الإنسان الوكيل ونحوه الشريك. وحيث أخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤنة ضمن، أخر ردها ما فيش عذر في إن أديتك الحاجة خد الحاجة الفلانية دي وشيلها لي عندك، ويوم كذا حقودها منك، اديت لك في يوم الفلاني هات الحاجة، طب بكرة بعدي عليه، عدي عليها بكرة بكرة وبعد كده ضاعت تلفت، يبقى أنت ضامن لها، لم أؤمنك إلا إلى هذا الوقت فقط، ما هوش أكثر من ذلك. يبقى هنا حيث أخر ردها وقد طلبها معناه أنه خلاص إلى الآن انتهت الأمانة بتاعتك، ردها لي يبقى أنت ضامن بعد ذلك. إذا لم يكن لحملها مؤنة، إذا لم يكن، لأن ممكن الحاجة محتاجة شيال محطوطة في الرفوف في المخازن فوق، مش أنا اللي مش عارف اللي أنا أجيب الحاجة، أي شيال يشيلها منها عشان يعطيها لك، إذا كان في عذر في ذلك فله عذر. طيب قال ضمن ما تلف منها لأنه فعل محرما، إيه المحرم؟ إنه أمسكها وما ردهاش على صاحبها حين طلب، أشبه الغصب. ويمهل، يعني الأمين يمهل، أقول لك هات الحاجة اللي عندك، طب أصبر أمك أصبر أنا ترجع بشغل تعمل حنام وبعدين هو أمنه مدها لك، يبقى ما زالت الأمانة موجودة حتى الآن لكن أخر حنام وردها لي بعد أسبوع، يقول إذا تلفت خلال الأسبوع ده أنت ضامنها. وإن أكره على دفعها لغير ربها لم يضمن، كما لو أخذها منه قهرا لأن الإكراه عذر يبيح له دفعها، يعني الإكراه إذا كان الإكراه في كلمة الكفر فيما دونها فيه كذلك، إذا أكره على دفعها هددوا أنه الألف جنيه اللي معاك إما تجيها لفلان إما حنقتلك، فخف أعطاها يبقى ليس ضامنا، ليس ضامنا. وإن قال له عندي ألف وديع ثم قال قبضها أو تلفت هل يقبل ولا لا يقبل؟ بيتسأل فلان ان انت فلان دك وديعة تاني الف جنيه وديعة بس تلفت، يبقى هنا هو قوله يقول يثبت انها وديعة، خلاص اثبت وديعة. طيب تلفت هذه الوديعة، القول قوله في التلف لانه امين عليها صاحب وامنها، لو لا لا من غير ما يقول ده هذه وديعة ولا غيره، اذا قال كان هذه وديعة من غير ما يسأل فيها قال هذه وديعة بس تلفت عندي، او قال لي فلان الوديعة اللي انت تهدي تلفت عندي، وهنا الاصل قوله ويحلف على انه لم يفرط في حفظها. طيب يقول لنا ان قال له عندي الف وديعة ثم قال قبضها أو تلفت قبل ذلك أو ظننتها باقية ثم علمت تلفها صدق بيمينه ولا ضمان، الأشياء ممكن تحصل، إن هات الوديعة عندك حطها في الدولاب راح أجيبها راح ورجع لك لقيتها تلفت لقيتها هلكت، يبقى يصدق قوله في ذلك ولكن مع يمينه، إذا ثبتت الوديعة ثبتت أحكامها. وإن قال قبضت منك ألفا وديعة فتلفت فقال المقر له بل قبضتها مني غصبا أو عاريا ضمن ما أقر به، هنا له عندي ألف وديعة والتالي ما أكرش أنها وديعة، أيوة كانت وديعة، معنى وديعة عند فلان إن فلان ده إيه أمين، بل قول قوله، لكن هنا بيقول لك انت تهلي وديع، يقول لك لا انت غصبتها اديتها لك عاريه مش وديع، يبقى الان امين له ليس أمينا لأن الصفة بتاعته أنكرها صاحب المال، يبقى هو بيدعي صفة الأمانة، تقول لا هذه صفة عارية مش صفة أمانة، صفة ودية. يبقى قال بل قبضتها مني غصبا أو عارية ضمن ما أقر به، وقبل قول المقر له بيمين، لأن الأصل في قبض مال الغير الضم. يعني عايز يقول أنت أقررت أنك قبضتها، بس الوصف اللي أنت بتدعيه أنا أنكره، أنا صاحب الحالة أعطاها لك على غير الوصف الذي تدعيه. طب لو جاب شهود على هذا الشيء ان انا اخذتها منك وديعة او فلان وفلان يشهد وشاهدوا على ذلك، يبقى رضع القول ايه قوله هو لانه صار امينا الان بشهاده الشهود. واذا مات وثبت ان عنده وديعة لم توجد فهي دين عليه. وثبتت يعني صاحب الوديعة صاحب الأمانة أثبت أنا كنت أعطي لأبوكم 1000 جنيه وديعة وآدي عطني ورقة بأنه عنده لهذا، ومات دوروا عليها ما لهاش، يبقى في التركة اللي ثبتت عليه دين عليه. وبه قال مالك الشافعي أبو حنيفة ويعمل بخطه على كيس ونحوه، يعمل أو هو يعمل، إنسان لقى عنده في الدولاب مكتوب بخط إيدي إن دي وديعة فلان وأنا كنت ناسي، يبقى هنا بخطي أعمل وأرجع الحاجة لصاحبها إن أنا أدرى بخطي. كذلك الورثة يعملون بخط فلان، هذا لو وجدوا خط أبوهم هذه وديعة لفلان ومات أبوهم يبقى يعطي الوديعة لصاحبها. طيب حاجة مش مفهومة في الوديعة؟ نعم على الحالتين بتاعت الوديعة، على الحالتين بتاعت المودع. المودع نقول انه اذا كان امينا يبقى انا امنته هو فقط، الوكيل امين، الشريك امين، يقول انت شريكي في المال، شركة وداها، شركة اعيان، شركة كذا، احنا الشركة مبناها على الوكالة مش كده، وعلى النيابة انك وكيل وانك نائب، يبقى انا اتمنتك انت، الشريك اتمنته هو، النائب اتمنته هو، المودع اتمنته هو، ما اتمنتش اهله ولا ولاده، كل الصورة بقى واحدة. طيب احياء الموات، حد عايز حاجة؟ أنا مش شايف طبعا الموضوع مش شايف. نعم طيب انتقل دي الإشكال، يعني من شدة أمانة الزوجين خلاص انت قلبتها مش أمانة، انت بقى الدين ضامن لها في كل الأحوال، انت بتشد على نفسك يعني، انت بس تبين لصاحبها يعني، وانت تاخدها منه الزبير امين، يقول للراجل ده دين علي، الفلوس بتاعت الورثه دي 1000 جنيه ده دين علي، هو ما كانش يصرف مش محتاجهم اصلا، الزبير ده كان مليونير، الزبير كان عنده 1000 عبد يغلون له، بيقولوا مئات الالاف من الدراهم عند الزبير، وكان لا يدخل شيئا منها بيته رضي الله عنه، صدق بها كلها. فالزبير كان رجلا كريما حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمش محتاج للمال بتاع اليتيم عشان يصرف، ما كانش يصرف ولا غير، ولكن كان كانه يقول له ان انا مضمون عليه في كل الاحوال، ده دين عندي مضمون عليه في كل الاحوال. عرفت؟ باب احياء الموات، وهي الارض الخراب الدارسة التي لم يجري عليها ملك لأحد ولم يوجد فيها أثر عمار. شايفين بس سمعين؟ عايز يروح؟ لا لسه معاك 10 وربع مش كده؟ انتوا لاقين كده امبارح، انا قلت 10 انتوا قلتوا 10 وربع، معاكوا 10 وربع ان شاء الله. الدارس درس الشيء بمعنى انقضى ومضى وعدى، نقول ارض دارسه يعني كانت حقول وبساتين وكده، مر عليها الزمن خربت بقت خراب، ما درست خربت. وهي الارض الخراب الدارسه، ما تبطرش الكلام انت اذا دفعها الى حاكم ايه؟ اذا دي عايده على ايه؟ على جمله قبل كده انت ما ذكرتش جمله، ما تفهمهاش من غير الجمله اللي قبلها، يعني بيقول لك انه قدامه امين يدفعها ليه، ايه اللي خلاه يسيب الامين ويروح للحاكم؟ الحاكم باله طويل وممكن الحاكم هو اللي ياخدها ويضيعها، فاذا ضاعت هيضمن لانه قدامك من هو اقرب. عندك عيال الانسان اللي انت واخد منه الوديعه، عندك زوجته موجوده، سبت عياله سبت رحت اسم الشرطه تديها لهم ضامن، فاذا دفعها الى اسم الشرطه اذا ضامنه، اذا يعني حاله اذن، صح يا استاذ سعيد؟ يبقى دي اذا دي بتدل على ان في جمله موجوده
يبقى بتبطرش الجملة وتقول دي الوحدات اللي تفهمها ازاي من الجملة. نعم طبعا غياب او خاف منه، مش انا قلت لك في اول الكلام ممكن لداك الحاجة لك ما تقولش زوجتي، ما تقولش لا، ما تديش الحاجة ريحة هيضيعوها، فانت الان هتعمل ايه؟ ما قدامكش لا امين ولا الزوجة ولا العيال، ما في، طب ادي الحاكم بقى، يبقى دي اخر شيء. بس طبعا مش هدي الحاكم وانت صاحبها موجود، اتصل بصاحبها دور عليه اديها له قبل ما تعمل. نعم هل ايه الوديعة في البنوك بقى؟ يعني حاطط مال مثلا 1000 جنيه وسماها وديعة وهياخد عليها فوائد من البنك؟
يعني هو بيقول مثلا يحط 5000
جنيه كل 3 شهور يديله مثلا 100 او
150
جنيه. طيب ال 100 وال 150 جاية على ايه؟
على
الموظف الشخصي. على 5000؟ ان هم شغلوا 5000 وهاخد 5000 وشغلها وديك عليها 1000 جنيه كل شهر او كده؟ هي صورة الربا، ما خرجتش عن الربا. الربا بديك ربح على راس المال، حط مال كذا، لكن المشاركة أو المرابحة أو أن أنت بيشغل لك المال ويقول لك أنا هاخد المال ده هشغله في كذا وكذا باللي أنت خدته في صور الشركة والشروط بتاعت الشركات، وبعدين الربح بتاعه بيني وبينك والخسارة عليك. إذا قال لك كده يبقى دي صورة المضاربة الصحيحة. إذا قال لا أنا هاخد المال مالكش دعوة بالمال، مالك هتاخد 5000 هي 5000 وفوقها حديك على كل 1000 كذا، يبقى دي صورة الربا. طيب يقول لك هشغلها وحدي جزء من الربح، مضاربة فاسدة، بس خلاص خده هي فاسدة، سميها بقى زي ما تسميها، لكن هي وديعة معنى انه حاططها وبيديك فلوس عليها، لا يعقل انك تحطها وديك وديعة ايه، ده ياخد منك فلوس على انه شايلها لك، مش كده؟ بياخد منك فلوس، ليش يسيبه يفهم، سيبه يفهم سؤاله، انا هتشرح لي اللي بيوك، انا هشرحها لك بعد كده. لا خلي هو سؤاله هو يفهم سؤاله اللي هو بيقوله، فهمت؟ طيب كويس انكم مستحضرين كده، كويس كويس. احياء الموات، الموات الارض الخريبة صحراء، مكان ما فيش فيه عمران، وحتى ولو كان في يوم من الايام كان فيه شيء في الأيام الجاهلية أيام قدماء المصريين، لكن خلاص درست يعني المباني بتاعتها تهدمت وتعملت والتراب تعمل عليها، ما بقتش بقى مباني إلا التي لم يجري عليها ملك لأحد ولم يوجد فيها أثر عمارة، فتملك بالإحياء، يملكها من أحياها، أحياها يعني غيرها من حالها اللي هي فيه، موات بنى فوقها بيت أحياها بالسكنة الموجودة فيها، زرعها أحياها بهذا، عامل بير مية فيها، خلى الغنم تيجي تشرب ومش عارف ايه تعمل، يبقى هنا أحيا بشيء صنعوا فيها. أما وضع يد حط إيدك وخلاص، لا ما أحياهش، يبقى هنا ملكش حكاية وضع اليد دي، لكن حيتجاوز فيها الشرع في أمرها أن يقولك قدامك 3 سنين هتصلحها وتحييها بتاعتك، ما أحيتهاش يبقى أنت أولى بها طول ما أنت قاعد فيها، أنت مش فيها أي حد يأخذها، يبقى هذا إيه وضع اليد. تملك بالإحياء، قال في المغني بغير خلاف نعلمه بين القائلين بالإحياء، يبقى معناه أن بعض أهل العلم يقول بالإحياء يملك، والبعض يقول لك لا ما يملكش، أو وجد فيها أو وجد فيها أثر ملك أو عمارة، وجد فيها أثر ملك أو عمارة كالخرب أو كالخرب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها ولم يعلم لها مالك، يعني الآثار القديمة مساكن عاد مساكن ثمود مساكن الروم وغيرها، لأنها في دار الإسلام فتملك كاللقطة، بيقيس هذه على ملك اللقطة، أنت ملك اللقطة لما يعدي عليها سنة، مش كده؟ لما يعدي سنة وقد عرفها خلال السنة بعد كده تدخل في ملك. روى سعيد بن منصور عن طاووس مرفوعا عادي الأرض لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم هي لكم بعد، راه أبو عبيد في الأموال وضعفه الألباني بهذا اللفظ. عادي الأرض نسبة لقوم إيه؟ عاد يعني القديمة، الأرض القديمة التي بها مساكن في آباد الدهر فانقرضوا، نسبهم إلى عاد لأنهم مع تقدمهم ذو قوة وأثار كثيرة فنسب كل أثر قديم إليه. فمن أحيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا ملكة لعموم الخبر، ولو كان ذميا ملكه، احنا لسه واخدين حاجة في الذمة قبل شوية قلنا ايه؟ الشفعة، في الشفعة عملوش في الشفعة قول مالك والشافعي، فأحمد والشافعي. طيب يقول لك هنا انه الارض العادية ما يملكهاش حتى ولو احياها، لكن هنا بيختار انه ولو كان ذميا يملكها. هذه فيها خلاف مش متفق عليها في امر الذمي يملك ولا مملكش، لكن هو اختار هذا الشيء. من احيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا ملكه لعموم الخبر، ولانه من اهل دار الاسلام، ما هوش من المسلمين، من اهل الدار، من اهل الديار. هو عايز اختياري هنا يقول لي لما هيملك هذه الارض ويحييها خلاص النفع هيعود عليه وعلى غيره بالنفع، بانه زرعها، بانه قلعها، بانه مش عارف ايه. مساله فيها خلاف برضه تحتاج لنظر من الحاكم اللي بتملكوا الارض، عايزين يعملوا دوله نفسهم ولا عايزين يعملوا ايه حسب. فما يتفتحش الباب كده ببساطه كده ولو كان كذا فيملك في اي مكان، لا، دي مساله اجتهاديه. يبقى هنا تنظم بحسب ان ايه الاهداف المقصود منها، هل فيها مصلحه للاسلام وللمسلمين على العين والراس؟ لا، ما فيش فيها مصلحه، دي المصلحه ان علشان اخذ الاراضي من المسلمين، لا لا يملكها. طيب ولذلك في الاول قال لك ايه بغير خلاف في مساله اخرى نعلم بين القائلين بايه، يعني في يقول بالإحياء وفي يقول لا ما يملكش وضع اليد، ما يملكش، وحتى لو أحياها ما يملكهاش مش بتاعته. طيب ولأنه من أهل دار الإسلام فملكه بالإحياء كتملكه مباحاتها من حشيش وحطب وغيره، يعني بيقيس ملك الأرض على ملك المباحات، وكان هذا فيه شيء من النظر إن ملك الأرض ده دي ثروة البلد، الأرض الحشيش والمباحات والمتعددة هيرعى فيها شوية وحيمشي ويسيبها، زي البدو، هنقول بدوي نصراني مسلم يهودي خد الزرع الرعي بتاعه ورعى بها في مكان خلاص ارعى أكل الزرع وانتهى. لكن الأرض ملك الأرض لا، يحتاج لنوع من النظر فيها باعتبار كل ظروف وكل زمان وإيه الأهداف اللي موجودة، والأرض دي فعلا إن هي عادية الأرض ولا أرض لها مواقع استراتيجية مهمة تنتفع بها الدولة تنتفع بها الإسلام، فيها تفصيل ما هوش بالبساطة كده. أو بلا إذن الإمام، يعني إحياء الأرض اللي في الصحراء، أنت رحت على الصحراء ونقيت حتة منها كده فدان ورحت جاي حفر بير فيه ومش عارف إيه زرعت فيها، يقولك أنت ملكته بذلك، أنت تملكه بذلك. كأخذ مباح لحديث جابر المرفوع من أحيا أرضا ميتة فهي له، صححه الترمذي. وعن سعيد بن زيد مرفوعا من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق، وليس لعرق ظالم حق. عرق ظالم، عرق جزع نخلة ولا حاجة، هذا اسمه العرق. عرق ظالم، وصف العرق بصفة ايه؟ صاحبه، وصف العرق بصفة صاحبه. هنا ما هيش ايه لعرق ظالم، لا لعرق ظالم، ليس لعرق ظالم حق. وروى مالك وابو داود عن عائشة مثله وقال ابن عبد البر وهو سند صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم. قال في المغني وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء، عامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء وإن اختلفوا في شروطه ويملكه محييه. عامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء، يعني للحديث، لكن في خلاف بينهم في أشياء ما هياش مفتوحة، بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل. يعني عايز يفرق بين معدن جامد ومعدن إيه؟ جاري. جاري المعدن الجاري أنت مملكش، لو فرضنا أن بير بترول في الأرض بتاعتك، بير بترول دي أنت على قد البير فقط، لكن البير ده جايب منين؟ من الأرض كلها، فأنت هتملك كل الحاجات اللي تحت أرضك وأرض غيرك بدعوى أن ده بتاعتك، لا أنت أم هذا يملك جميع المسلمين، يملك الجميع. بما فيه معدن جامد لأنه محصور، معدن جامد محصور كذهب وفضة وحديد وكحل، لأنه من أجزاء الأرض فتبعها في الملك كما لو اشتراها. بخلاف الركاز، بخلاف الركاز، الركاز مركوز مركوز، يعني حاجة محطوطة مدفونة. يا أهل الجاهلية عندهم صورة الذهب راح حطينها في الأرض، ده مش عارف إيه حط في الأرض، يبقى هنا من قبل الإسلام، من في الجاهلية. ده اسمه ركاز. اللي طلع الركاز هيجيب مين بقى ورثة بتوع الجاهلية دول بعد 1000 سنة ولا بتاع؟ هيجيب، مش هيجيب حد، يبقى هنا هيملكه ويقوم يتصدق منه بإيه؟ في الركاز الخمس، في الركاز الخمس. لكن هنا هذه المعادن الجامدة اللي مولودة يقول لك إنها تتبع الأرض، بنوا عليها أنك إذا بعت هذه الأرض لإنسان فاشتراها وبعدين وجد ما فيها خلاص هيملك اللي فيها، لأنه اشترى الأرض أصلا، وإنت لما بعت الأرض وبعدين طلعت في ملكه وجد ذهبا وجد شيء، يبقى هنا يملك الذي اشترى، لأنه مودع فيها للنقل وليس من أجزائها. وهذا في المعدن الظاهر إذا ظهر بإظهاره وحفره، أما ما كان ظاهرا فيها قبل إحيائها فلا يملك، لأنه قطع لنفع كان واصلا للمسلم. المعنى إيه؟ إن أرض موات، ها؟ إنسان عارف الأرض الفلانية دي فيها ذهب. الآن طبعا بقى الحكاية سهلة بالأقمار الصناعية بالاستشعار عن بعد، مش عارف بإيه تعرف أرض فيها بترول فيها كذا، مش هو حيبص فيها ويشوف وبعدين أرض وبعدين أنا ملكتها بإحياء موات واخدتها وضيع البلد كلها المخازن اللي فيها من معدن جار كنفط وقار وما نبت فيه من كلأ أو شجر. عايز يقول ده شركاء للناس، ما يروحش الأرض فيها كلأ ويقول هنحيي الموات، طب ما هي محياة أصلا فيها كلأ بينزل عليها المطر وهذه مرعى ما هيش لك، لكن أنت أحق بها بالحجز، أنت حجزتها لغنمك خلاص طول ما أنت موجود فيها بغنمك يأكلوا منها، بعد ذلك ما ملكتهاش بهذا الشيء. الأرض طلع فيها بترول، بترول ملك للمسلمين، ملك الدولة هي التي تتصرف فيه وتصرفه على المسلمين، مش على البعض من الأشخاص أو البعض من الناس. وما نبت فيه من كلأ أو شدر، لحديث الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، هذا إسناد ضعيف وفي زيادة وثمنه حرام ضعيفة برضه. لكن روى أبو داود عن أحمد وأحمد عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون، قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث، في الكلأ والماء والنار. في الكلأ والماء والنار، مش هياخد البير والبتاعتي في صحراء، لا، انت لك حق الشرب فيها، حق الشرب فيها تشرب، لكن سيب غيرك يشرب فيها ايضا. المال بيطلع ماء الجوفية، ما هيش لك وحدك، ماء الجوفية لجميع المسلمين، الناس شركاء فيها. ولانها ليست من اجزاء الارض فلم تملك بملكها، فقاس عليها النفط والقار، ما هيش من جزء من جزء الارض بتاعتك، دي جايه من تحت الارض في ابار جوفية للجميع. قال فلم تملك بملكها كالكنز، ولأنه أحق بها، يعني عايز يقول اشترى أرض وبعدين حفر فيها وجد فيها كنزة. الكنز هذا احتمال بتاع صاحب البيت أو اللي قبله، أو ما قلتش ملكي أخذته، لا الكنز لا، لكن الركاز تملك الركاز، الركاز اللي بتاع أهل الجاهلية مش بتاع صاحب البيت، لكن كنز لقيت جنيهات حيبقى دي طبع العصر بتاعنا اللي احنا فيه، يبقى على ذلك لها ورثة صاحب الأرض أو اللي قبله أو اللي قبله، نبحث فيها بحكم حكم اللقطة. قال لحديث من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو له، هذا ضعيف الحديث لكن عايز يحتج به، يقول إن هذا ليس من الأرض، هذا شيء وجده إنسان زي الركاز، يبقى له ما لم يسبق إليه، يبقى ما سبق إليه أحد، هذا كنز بتاع جدي بتاع كذا، يبقى هنا سبق إليه يد ولا ما سبقتش إليه يد، يبقى هذا مش للذي يجده، ده يرجع لقطة لصاحبه. من حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها كالسفارة لشربهم ودوابهم فهم أحق بمائها ما أقاموا، يعني لو مجموعة ناس سفارين ماشيين في سفر وبعدين وصلوا المكان هيستريحوا نقعدين 10 أيام، حفروا طلعوا المية من الأرض، ما ملكوش هذه الأرض ولا ملكوا إلا إذا أقاموا، هيقيموا فيها يبقى أحيوا الأرض، لكن دول ماشيين مش هيرجع بعد سنتين بردي حرفها دي بتاعتنا، إن لا ما ملكتهاش، يبقى كل إنسان له حق الانتفاع من هذا الماء. قال هم أحق بمائها ما أقاموا، طول ما هم مقيمين هم أحق بمائها، ولا يملكونها لجزمهم بانتقالهم عنها وتركها لمن ينزل منزلتهم بخلاف تملك. إنسان بيحفر بير في أرض عشان أقعد هنا وأزرع هنا يبقى هتملك أنت البير، لكن الماء اللي طلع من الأرض حقك وحق غيرك فيها، لكن أنت السابق إليه. وبعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين، تكون مسبلة يعني المسلمين سبيل لعدم أولوية أحد من غير الحافلين على غيره. فإن عادوا، رجعوا بعد سنة برضو ينتفعون بها، هم أحق بالانتفاع لكن ما ملكوهاش برضو إلا أن يقيموا، لأنهم إنما حفروها لأنفسهم ومن عادتهم الرحيل والرجوع فلا تزول أحقيتهم. فصل. ويحصل إحياء الأرض الموات بإيه؟ أشوف أنا أحيط أرضا هتحييها بإيه؟ قال بحائط منيع. بحائط منيع، فرق بين تعمل حائط بطن حوالين الأرض عشان تحجرها، يبقى أنت هنا فعلا عايز تعمل فيها حاجة، وبين جبت حبة بوص حطتهم كده حبة طوب أعمل حواليها، هنا أنت لا ما ملكتش حاجة. الحائط المنيع المنيع ما أنا عايز تدفع، فعملت الحائط المنيع عشان تعمل حاجات تستاهل تحطه هنا. مفيش حائط منيع معنى ان انت لا ده انت عاملها كده طمع بس، عايز تاخد معكش فلوس لا تصرف ولا تعمل، عمال بتطمع بس بتلم وبعد كده هتقسم وتبيع، هذا لا يجوز لك. يبقى هنا الانسان ما جيش على ارض صحراء ويقول انا وضع يد عليها وهقسمها وبيعها مش بتاعتك، لكن امتى تملكها؟ لما تحييها. احييتها بشيء يبقى من حقك ان انت تقول هقسم وبيع بعد ذلك. يبقى الاحياء دليله من احاط حائطا على ارض فهي له، صحاح الألباني. أو إدراء ماء لا تزرع إلا به، أو غرس شجر، أو حفر بئر فيها، يعني حال الأرض تنتفع بها والناس ينتفعون من وراء ذلك. يبقى أجرى ماء الأرض، هذه أرض ميتة في ترعة بعيدة بينها وبينها كيلو، راح حافر قناة من الترعة لغايتها وصلت لها الماء، يبقى أحيا الأرض بهذا الشيء، لأن نفع الأرض بذلك أكثر من الحائط. الحائط عملت بيه الأرض، الحائط معناه أنك لسه هتعمل حاجة فيها، لكن المية أولى. وكذا حبس ماء لا تزرع معه كأرض البطائح التي يفسدها غرقها بالماء لكثرته. طيب هنا أرض المية نزل عليها مغرقها على طول على طول، لا هو رح سادد المنبع بتاع المية بحيث الأرض جفت وبقت تصلح للزراعة الآن، يبقى هو أحياها بهذا الشيء، كانت غرقانة بالمية هو سد عنها المية اللي بتغرقها نفعت للزراعة، يبقى على ذلك يملك بالإحياء. أو غرس شجر أو حفر بئر فيها، الشجر اللي يزرع شجر مش بيزرع علشان انه حيسيبه النهاردة ولا بكرة، ده شجر عشان يقعد عشرات الأعوام. كذلك حفر بئر بس بشرط ان البئر ميته تطلع، ما حفر بئر 20 متر ومفيش مية طلعت ما ملكش حد، ما ملكش حد، قوله كمل حفر ما طلع مية تبقى تملك. طيب فإن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو ترابا أو شوكا أو حائطا غير منيع لم يملك، لأن المسافر قد ينزل منزلة ويحوط على رحله بنحو ذلك. إذا تحجر مثل هذا هو قاعد فيها خلاص، أنت قاعد فيها أنت حق من غيرك، ونصبر حتحيها ولا ما تحيهاش. أو حفر بئرا لم يصل ماؤها برضو لم يملكها. أو سقى شجرا مباحا، يعني أرض صحراء طالع فيها شجر الزيتون وشجر التين، راح هو قاعد يسقي هذه الأشجار، لك أنت سقيتها ما سقيتهاش هي مولودة، مش أنت اللي غرست هذه الأشجار، وحينزل عليها المطر ربنا حيحييها سبحانه وتعالى، فأنت بسقيك هذا لا ما حصلش فيها إن عملت شيء. يقول لك أو أصلحه ولم يركبه، أي لم يطعمه، يعني تلقيح الأشجار بعضهم بعض، لعله هو قاعد في المكان ده يصلح الشجر ده ما كانش حيتعمل إلا بالتلقيح أو بغيره، فهو قاعد له في هذا المكان لغاية ما أحياه، يبقى فعلا عمل حاجة الآن يملك بالإحياء، لأن الموات إنما يملك بالإحياء. إذا كان سقى وما طلعش حاجة يبقى لم يحيى، سقى ونفعه فانتفع يحيى. لكنه من تحجر الموات أو حفر البئر ولم يصل ماؤها، أو سقى المباح ولم يركبه، ولم يركبه عرفنا الركوب الشيء هنا بمعنى التشذيب، يشذب النخل بحيث أنها يطلع منها المحصول، يقول لك هنا ركب الفرس ركوبا فهو راكب. وتركيب فسيل النخل، النقل من موضع إلى موضع، يأخذ الفسيلة من هنا حطها هنا، بهذا التركيب. ومنه لو دفع نخلا على أن يسقيه ويلقحه ويركبه، وقيل التركيب التشذيب، التشذيب بمعنى أنه ينظفه من الحاجات الزايدة اللي عليها. طيب يقول لنا أحق به من غيره، لكنه أحق به طول ما هو قاعد لنفع هذا الشجر، يبقى هو أحق بالدفاع به من غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، وقلنا أنه ضعيف لك المعنى عليه، العادة في ذلك اللي بيسبق لمكان في المسجد هو أحق بالمكان، اللي يسبق لمكان مقعد في نادي أو في مكان هو أحق به، طالما سبق يبقى هو أحق بالشيء قبل غيره. ووارثه بعده، طالما الوارث في نفس الشيء خلاص هو وارثه أحق به، لكن لسه ما ملكش لدى ولا ذا إلا إذا أحيا هذا الموات. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك حقا أو مالا فهو لورثته، لأنه حق للمورث فقام الوارث مقامه. فإن أعطاه لأحد كان له، فإن أعطاه هذه إيثار، يعني حجر أرض وبعدين فلان تعالى مكاني أقعد في هذا المكان، فدا فلان مكانه فأقعد فيه. وأحيانا ممكن أن هي تكون موات وبعدين هو بنى حواليها سور وقعد عشان يحييها، وبعدين جاء إنسان قال له تعالى خدها بالتمن اللي أنا دفعه فيه، دفع في السور كذا والأرض كذا وتأمن. أما أن يبيع أرضا هو لا يملكها، لا ليس له أن يبيع أرضا، لكن هو بعد أن السور اللي هو بناء الحفر اللي تعب فيه في البير اللي ما طلعش حاجة، لكن لو البير طلع مياه يبقى الآن يملك هذه الأرض اللي حوله فيجوز له. إنه إنما الأرض اللي ينتفع بها هذا البئر، مش هيجي يحفر بير في الصحراء ويملك الصحراء كلها بالبير اللي عمله، لا، البير ده ينفع قد إيه؟ ينفع نص فدان، ينفع 200 متر، ينفع فدان كامل، يبقى هذا بقدر هذا الشيء مش هيملك كل الأرض الموجودة فيها. من سبق إلى مباح فهو له، ومن سبق إلى مباح فهو له، زي صيد ولد طيور فصاد طير اثنين ثلاثة خلاص هي اللي صاده، لكن مش هيجي يقول الطير اللي في السماء دي كلها في الحتة دي بتاعتي، محدش يدخل فيها ياخد فيها، انت ما ملكش السماء عشان تقول لنا املك الطير اللي فيها، يبقى انت سبقت الى طير صار في يدك يبقى لك. عنبر وجده في البحر، وجده في لؤلؤ غاص الى الارض الى البحر وجاب منه لؤلؤ او مرجان، او ذهب للصحراء وقطع اخشابا وجاب حطبه يملكها، وثمر كذلك من صحراء او من غابه، ومنبوذ رغبه عنه راح في الزباله لا احدت مرميه في الزباله، خشب مش عارف ايه، حديد، ازاز، اصحابه رمينه خلاص رمي في الزباله، فمن حقه ان هو ينتفع به. كذلك النثار، اذا قال فرح من الافراح وبعد الناس بيحذفوا بنبوني على الناس، فجت وقعت في واحدة أخذها وهو في الحج ولا في 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 أسنامه في منى أو في عرفات، تلاقي عربيات كونتينر ضخمة جدا وبتحذف على الناس، ينزل عليهم بتاع فيها لبن فيها مش عارف إيه، فخلاص سبق لحاجة أخذها، حذفوا عليهم أزايز مية اللي هي بلاستيك هذه، حذفها على الناس أخذ حاجة ملكها بهذا الشيء. هذا كان يصار في الأعراف في الأعراس. وما يتركه حصاد ونحوه من زرع وثمر رغبة عنه، بعدما حصدوا الشيء اتفضل حبة كده مرمين على الأرض سبهم، جاء إنسان لما هو أخذها طالما أن صاحبها رغب عنها يجوز لمن مر بها أن يأخذها. فإن سبق إليه اثنان، اثنين سبقوا لهذا الشيء ويقسم بينهما لاستوائهما في السبب، والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ، يعني حينزل يغوص في البحر لقى لآلئ كثيرة فيها، قاعد يعبي 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 وطلع، ما يقولش والباقي ملكي، لا لا لا، نزل في البحر جاب السمك صاد سمك وطلع، عشان الباقي السمك ما لك، لا انت ملك اللي انت حصته فقط، الباقي لك ولغيرك. احياء الموت في حاجه مش مفهومه فيها، الارض الزراعيه اللي ابورها دي يملكها ولا لا يملكها؟ ازاي تسحب تاخد ملكه؟ لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبه من نفسه. إذا تعارض فرض تعارض المنطوق مع مفهوم أيهما يقدم؟ طب ليه تقدم المفهوم؟ نعم، أحياها ملكة، ملكة أحياها ملكة، أحياها زرعها، كانت أرض صحراء أحياها بقت فيها زروع، وهو سايبها ما زالت حية ولا ماتت؟ إذا كان أرض وما زالت إن هي بتزرع، كانت أرض فيها قبلها سماد قبلها مش عارف لغاية ما أنبتت، ما كانتش تم كان صحراء، لما أنبتت وزرعت سبها سنة سنتين وبعدين رجع لها تاني، هو أحق بها، إذا خرجت الزرع خلاص هو مالك لها، إذا ملكها ما تنتقلش عن ملكه، إذا ملكها لا تنتقل إلا إذا تركها إعراضا عنها، إذا رجع نية الإنسان ترك إعراض لا مش عايزها وخلاص ما خلاص، زي اللي رمى حاجة في الزبالة، رمى حاجة في الزبالة وبعدين راح إنسان خدها يقول لا دي بتاعتي أهلها ورمتها ليه، يبقى هنا خلاص هي إذا كان تركها راح أقعد في المدينة شهر شهرين وحرجع لها تاني هي مازالت بتاعته طالما أحياها، لم يحيها لا ما هو أحق بها فقط. نعم، بصوا هتخلصوا الدعاء النهاردة هتخلصوها إن شاء الله، خليكوا قاعدين للصبح. ها قول اسمه إيه؟ معدن. أي لا يملكه. أي الدولة هتعمل معه إيه؟ هتاخد منه الأرض، هتدفع له ثمن الأرض وهتديله نصيب إنها طلع فيها شيء. ثمن الأرض الآن فيها بترول أغلى من إنها ما فيهاش حاجة، هتشتري منها بثمن اللي مثلها تسوى. يعني مش فاهم؟ الحمد لله، الحمد لله أنك مش فاهم. أوه. إنسان اشترى أرض بمليون جنيه عشان يبنيها عماير، بعد ما اشتراها بيحفر الأساسات طلع له فيها بترول، الأرض تساوي كام الآن؟ كتير. طيب حبة البترول اللي جوه الأرض اللي يساوي قد إيه؟ تديله الدولة تمن ده وخلاص انتهى، تاخد منه وده المعدن الجاري ملك لكل المسلمين. لما لقى بترول احيا الارض ولا ما احياهاش؟ لو طلع ميه احياها ولا ما احياهاش؟ احيا الارض، يبقى ثمن الارض اللي هو احياها. لو طلعت زرع، زرع اغلى ولا البترول اغلى؟ يبقى احيا الارض ولا ما احياهاش؟ احيا الارض، يبقى تشتريها بثمن الارض مش ثمن البترول، ثمن الارض تسوى ايه؟ لانه احيا الارض. لو انت احييت الارض ببير ميه حفرته فيها بحيث يمكن زرعها بس ما زرعتهاش، لك طلعت بير ميه الان تملك ولا ما تملكهاش؟ ولا تملك الميه؟ تملك الارض. فهمت؟ الحمد لله انك فهمت. اقعد اساله بس حاولك يجعلها تقروها. ها شوفوا عايزين ايه، مش همشي الا ما اشرحها، ما هتقعد ال 11 وما حدش منكم هيمشي. ها نزل ايدك وسال في الاخر. الجعالة والجعالة والجعالة، يقول لك مثلثة الجيم، يعني تاخد ثلاث حركات. طيب مثلثة، وككتاب جعال وقفل جعل وسفينة جعيلة، ايه هي؟ ما جعله على عمله، يعني اعمل لي حاجة هدفع لك كذا، اذا عملت لي الحاجة الفلانية هدفع لك كذا. تجاعلوا الشيء، جعلوه بينهم، كسحابة جعالة تطلق على الرشوة، ادلوا جعالة وعلى الإتاوة. ها يبقى هنا. طيب هي جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا ولو مجهولا، كقوله من رد لقطتي أو بنى لي هذا الحائط أو أذن بهذا المسجد شهرا فله كذا. رحمة من الله، الجعالة دي رحمة من الله سبحانه وتعالى. يعني أما بتضيق يقول لك ما تاخدش أجرة، طب هعمل إيه بقى؟ يعني أنت مفرغني عشان أذن وعشان أعمل وبعد مش هتديني أجرة، طب هعمل إيه؟ يقول لك لا، في باب تاني أجرة، أنت كأنك بتمتهن دينك وبتقلل قيمة الحاجة اللي أنت بتعملها. هتصلي بنفسك تاخد أجرة، الركعة بكام؟ السجدة بكام؟ كل صلاة هتجيها لا لا لا، ده أنا هديك وظيفة، هديك مرتب على أنك تفرغ نفسك، أنت تفرغ، يبقى تفريغك نفسك عن العمل بديك بدل هذا التفريغ، والعبادة لك أجرها عند الله سبحانه وتعالى. يبقى تؤجر على هذه الصلاة، تؤجر على الفتوى للناس، تؤجر على القضاء بين المسلمين، تؤجر على الأذان، على تعليم الناس، وحديك بدل تفرغك لهذا الشيء. يبقى أنا ما ببيعش كلام ربنا ولا بشتري، لا لا لا، ده أنا أقولك أنت بتعمل وتؤجر عند الله، ودي بدل التفرغ بتاعك لهذا العمل. يبقى هنا في شرف للإنسان وتكريم للدين، الدين ما باخدش عليه أجر الحاجة بكام. فقالوا لك الجعالة، اللي هيعمل لي هذا العمل هنعطيه جعالة، اللي هيأذن في هذا المسجد شهرا هديله في الشهر 300 جنيه، هديله في الشهر 200 جنيه، اللي هيجي مش عارف يعمل ايه هديله في الشهر كذا. أقصد انه فرغ نفسه، فكان باب الجعالة بابا واسعا، بحيث انه مش هيكتفني انه انا أذنت الشهرين ده 5 أذانات ما اديتنيش الباقي ليه ما عملت، لأقول لك لا، ده انا بديك بدل تفرغك الشهر بحاله مبلغ كذا. أهي في الجعالة، يقولك مرد علي لقطتي، العمل حتى لو كان مجهول، مرد أنا ضاع مني الحاجة الفلانية، إلا حد ما لي حد له كذا، الحاج بالي ده ممكن يطلع يدور كده ويلاقيها، وممكن يقعد سنة يدور عليها ويلاقيها بعد سنة، ممكن ما يلاقيهاش، اللي لقاها أخذها، يتعب 10 في التدوير عليها وبعدين واحد بس هو اللي وجدها هو اللي يأخذ الباقي اللي تعبوا منه مش حاجة، لأن الحاجة ممكن ما تسويش أن أنا أدي للعشرة الأموال ضاعت تمنها. أو بنى لي هذا الحائط، عايز أبني حائط في مكان، اللي يبني الحائط ضاع حديله كذا، جاء إنسان وبناه أخذ هذا الشيء. طيب يقول ولا نعلم فيه مخالفة في الجعالة، يعني لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير، حمل بعير سيدنا يوسف اللي يقول ولمن جاء به بإيه صاع، صاع اللي هو قال لك إيه صواع، صواع وصاع هو صاع هو نفس الصواع. ولحديث أبي سعيد في رقية اللدير، قلناه لكم قبل كده الحديث على قطيع من الغنم، ولأن الحادثة تدعو إلى ذلك فيرد الضالة ونحوها، ولا تجوز الإجارة عليه. هل نفعت الجعالة وما نفعتش الإجارة ليه؟ أدي رحمة الشريعة، رحمة الشريعة. الإجارة عايزة ضوابط الإجارة، إجارة يبقى عمل معلوم على أجر معلوم، في هنا عمل معلوم إيه ده، نحضر لك على الحاجة بتاعتك، لو قلت لك عمل معلوم كل يوم حطلع من الساعة 6 الصبح وارجع 10 بالليل وبقى لي شهر يبقى الأجرة بتاعتك، أقول لك لا ما تلاقيها خدها لك مش هديك حاجة. لكن الجعالة إن دور عليها والله خد منك يوم خد منك سنة هي هنطلع 100 جنيه اللي حيلاقيها، يبقى على ذلك هذه الجعالة فرق بينه وبين الإجارة، ما فيها شروط الإجارة. فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله، من فعل العمل بعد أن يعني قال اللي حيعمل لي بحث في الحاجة الفلانية حديله 1000 جنيه، إنسان عرف عمل البحث وجابه يبقى خلاص له ال1000 جنيه هذه، قال لاستقراره بتمام العمل كالربح. وإن بلغه في أثناء العمل، وإن بلغه فيه كان بيعمل عمل بيبني جدار، بنى جدار كده تبرعا ولا بنى لشيء، بعد ما بنى نص الجدار ده إن اللي حيبني الجدار ده 5 متر حنديله 1000 جنيه، طب راح مكمل هنا كان بدأه في الأول، كان نيتك لله في الأول، يبقى هنا الجزء اللي كان لله تسيبه لله، الجزء الآخر تاخد النصيب بتاع الجزء الآخر. يقول وإن طب فرضنا اللي هو اللي خده قال له أنا حديك على الكل خلاص خير، لكن هو ما يطلبش هذا الليل. وإن بلغاه في أثناء العمل استحق حصة تمامه، وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا، يعني هو كان بنى الحاجة وعملها لله وبعد كده قال اللي يعمل كذا أنا عملت، ما أنت عامله من الأول، هذا عامله من الأول، إحنا نقول إلا حيعمل. وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه للعامل، إن فسخ الجاعل يعني اللي حيطلع المرتب بعد ما قال وخلى الناس يعملوا راح جاي فسخ، يقول لي يلزمك إن أنت تدفع تمام العمل للعامل، هتدفع له إيه؟ لازمه أجرة المثل، أجرة المثل. يبقى على ذلك إذا هو بدا السور 10 متر بنا منه 2 متر يبقى هتدي له أجرة مثله في دي قد إيه طالما أنت لغيت العمل، لكن هو عمل عملا جزءا منه يبقى يلزمه الشيء. طيب وإن فسخ العامل قبل تمام العمل، يبقى هنا العامل بقى هو اللي فسخ الآن، ملوش حاجة ملوش حاجة، يقول أنا كنت عملته وبديته مش عارف إيه بس مش هكمل، اديني جزء، لا احنا عايزين على اللي يكمل، فلا شيء له لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأتي ما شرط عليه. وإن زاد جاعل في جعل أو نقص منه قبل شروع في عمل جاز، يعني قال اللي حيعمل حاجة الفلانية حديله 1000 جنيه، لسه ما حدش يعمل حاجة، قال اللي هيعمل حاجة هذا 500، يبقى خلاص يديله الجزء اللي هو العادي طالما الناس ما بدأوش. إذا زود نفس الحكاية لأنه عقد من العقود الجائزة لا يلزم إلا بالإتمام. ومن عمل لغيره عملا بإذنه من غير أجرة أو جعالة فله أجرة مثله لدلالة العرف على ذلك. عمل عملا لغيره بإذنه، يعني إيه؟ المنصورة المية ضربت في المسجد، جبنا سباك تعاشوا في المنصورة، الراجل اشتغل ما اتفقش على حاجة، بعد ما خلص هاتوا 100 جنيه، نقول له لا خليها 10، خليها لا هنا أجرة المثل، يا إما كنا من البداية نقول له هتاخد كام، يا إما طالما أنه عمل العمل نشوف، إذا اختلفنا يبقى أجرة مثله ياخد قد إيه وندفع أجرة المثل. وبغير إذنه فلا شيء له، مصورة الحنفيات في المسجد اتكسرت، دخل واحد سباك تطوعا راح جاي مصلحها وعمل كده ومشى، ما حدش طلب منه حاجة وهو اللي صلحها، يبقى بيعمل عمل لله. فإذا جاء دون الأجرة ما طلبناش منك، انت اللي عملت هذا الشيء. يبقى هنا اذا طلبنا منه ندفع أجرة المثل، العرف الجاهل. لم نطلب منه شيء هو الذي فعله، كنا هنجيب غيرك، غيرك كان جاي في الطريق وانت اللي بديت. يبقى على ذلك لا شيء لا، لانه اذا لم يطلب منه ذلك هذا متبرع، حيث بذل منفعته من غير عوض فلم يستحقه. ولئلا يلزم، ولئلا يلزم او يلزم الانسان ما لم يلتزم، لئلا يلزم الانسان ما لم يلتزم ولم تطب به نفسه. يعني ان ممكن تلاقي انسان جاي يشتغل لك في الحيطه بتاعت البيت بره كده، راح بيضها لك دهان وعديني ثمنها، انا ما طلبتش منك ولا بس انا عملتها. انا اقول لا عملتها يبقى تبرع، لكن الشيء الذي اطلبه لا تدفع الاجاره او الجعل فيه الا في مساله. شوف، بغير اذنه انسان عمل عملا لك من غير ما تاذن له فيه، يبقى خلاص هو اللي الا في مسالتين اثنين. يقول لك في مسألتين عليك أجرة المثل لهذا الإنسان. إيه المسألتين دول وإيه أهميتهم؟ يعني يقول لك المسألة الأولى أن يخلص متاع غيره من مهلكة، مهلكة كغرق وفم سبع وفلات يظن هلاكه في تركه. متاع غيره، أنت لك متاع، المتاع ده وقع منك انت محتاس سبته ومشيت، انسان خلصه لك من الحاجة وبيبقود الحاجة بتاعتك، يبقى هنا تديله أجرته على هذا الجام، ان هو جابها لك لإلا لهذا الشيء. يا اما هو عاملها لله عز وجل، يا اما عاملها للدنيا، هو حر عاملها لا أجر من الله، عاملها للدنيا والله انت مش عايز اسبها، هو ياخدها، يا تاخد حاجتك وتديله أجرته على هذا الشيء لانه خلصها من مهلكة. فرق بين يخلص من مهلكة وانه يخلص من حاجه، لا انا كنت طالع البيت ونازل حاجه انا واقع في الشارع ما قلتلكش هات. يبقى هنا في مهلكه، يعني كانت حظيه هذا الشيء، حاجات كانت في سفينه، السفينه انكسرت وقعت في البحر، انسان نزل غاص في البحر وجاب الحاجات طلعها خد حاجتك اهي. يبقى اجره مثل الغواص اللي زي ياخد كام، يلزمك انك تدفع ليه علشان يتعود الناس على المروءات. حاجتك لو فضلت في البحر حتى لو هتجيب حد بعد كده هتكون تلفت بالملح والمية بعد فترة، ده أنقذها لك حالا. يبقى هنا جزاء الإحسان أن تحسن إليه. يبقى هذه صورة. كذلك أن خلصها من فم سبع، فم سبع عندك الشاة، الذئب هدم على الشاة وأكل، هيأكل الشاة ده، إنسان ضرب الذئب وخلصها من السبع وتأدي الشاة بتاعتك هي. يقول لي طيب شكرا ما لكش حاجة. يقول لك لا، تدي له أجر على هذا العمل الذي عمل. ليه؟ حتى يتعود الناس على المرؤات، على الشهام، إن ما يلاقي حاجة زي دي إن هو يدافع عنها سواء لك أو لغيرك، لأنه يعرف يا إما العمل لله يا إما إنه محتاج، فبيعمل عشان تدي له أجر على ذلك. يبقى تعطيه أجر لأنه يخشى هلاكه وتلفه على ماله، وفيه حث وترغيب في إنقاذ الأموال من الهلك. هذه صورة. طيب الصورة الثانية إيه؟ يقول لك أن يرد رقيقا آبقا لسيده فله ما قدره الشارع. أن يرد رقيقا آبقا لسيده، المعنى أن واحد عنده عبيد وبعدين واحد عبيد هرب، يقول لك أي واحد يلاقيه يجيبه يدي لسيده وسيده يلزمه يدي له أجر على هذا الرد. ليه؟ الرقيق غالبا لما هيهرب مش هيكون مسلم، او يكون مسلم مرتد عايز يهرب لبلاد غير المسلمين عشان يبقى يتحرر منها، فيقوم اللي يرده لصاحبه قد احسن لهذا العبد ولسيد هذا العبد ولدينه. احسن للعبد، ان العبد اذا ذهب الى بلاد الكفر هيكفر، لا خليه في بلاد المسلمين يكون مسلم. احسن لسيده لانه مال لسيده، احسن للاسلام وللمسلمين، هذا يصلي ويصوم طول ما هو وسط المسلمين، وانك منعته من فتنه قد يذهب الى بلاد الكفر ويتحرر وخلاص بقى كافر ورد كل شيء. يبقى هنا فله ما قدره الشارع. قد ايه قدر الشارع؟ في حديث ضعيف في ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل رد الآبق اذا جاء به خارجا من الحرم دينار، يعني يعطى الانسان الذي رد هذا العبد دينار. الدينار قد ايه؟ قلنا حوالي 4 جرام وربع من الذهب، هذه أقل من قيمة العبد بكثير، أقل من، فاستدعى له هذا الشيء، لكن الحديث ضعيف، فيبقى هنا حسب العرف اللي يسأل دينار أقل أكثر ما يكون عرفا في مثل رد ذلك إذا وجد. قال وهذا مروي عن عمر رضي الله عنه وعلي، ولا يعرف لهم مخالف أو لهم لا يعرف لهما مخالف من الصحابة، وسواء كان يساويها أو لا. قال في الكافي ولأن في ذلك حثا على رد الأباق وصيانة عن الرجوع. أشوف في حس ان كل واحد يلاقي عبدا هاربا يرجعه لصاحبه، يقوم ما يعرف هياخد اجر هيرجعه، مفيش حاجه تضيع من صاحبه هترجع لصاحبها. صيانة عن الرؤية دار الكفر وردتهم عن دينهم فينبغي أن يكون مشروع. سئل أحمد عن الآبق فقال لا أدري، يعني أنه هو في حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فيه أجر كذا، قال قد تكلم الناس فيه عن الحديث نفسه زي ما قلنا من حديث صحيح. وعنه إن رده من خارج مصر فله 40 درهما، 40 درهما يعني 4 دنانير مش دينار واحد، وإن رده من مصر فله دينار. يعني الإمام أحمد يقول إذا رد هذا العبد من خارج مصر يبقى له 4 دنانير للذي رده. ليه يفرق بين هذا؟ إن تكلفة النقل من مكان، وإنه اللي حينقل من خارج مصر حيلاقي معاناة مع العبد غير اللي بيرده من داخل المصر. قالوا هذا مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه. الجعالة نقول الإنسان يعمل لك عملا وبتديله زي الأجرة، بس ما هيش أجرة، لأن الأجرة لها شروطها، هذه ليست لها شروط الأجرة، يبقى نسميها مكافأة، مكافأة نسميها وظيفة على شيء، يبقى هتعمل لي كذا هنعطيك كذا. طيب تعمل لي كذا نعطيك كذا، لو قلت الإنسان أنه والله إلا حيجيب لي 5-6 يشاركوني في الشيء، يقنعهم بأن الشركة بتاعتي شركة كويسة ويجيب لي ناس، حندي لكل واحد جنيه على اللي هو جابه لي من الناس، هل هذا ممكن يكون؟ يجيب لي ناس معهم رؤوس أموال فيذهب إليهم ويشرح لهم المشروع بتاعي ده عنده مشروع كذا وفيه كذا وفيه كذا، ويجيبهم لغاية عندي، أدي الناس اللي هيشاركوك في المشروع وأدي كذا، أنا جبت لك فلان وفلان وهذا عارف وهذا، أنا هاخد على هذا الشيء 10 جنيه، أو صاحب اللي هطلع اللي هيجيب لي 5 شركاء في الشركة بتاعتي حدي لكل واحد 100 جنيه. هنا هل هذا جائز ولا غير جائز؟ فيها الفقهاء يقولوا جائز، جائز. ليه؟ إنه عمل، عامل، إن طلبت منه عمل بعينه، هات لي 5 من الناس معهم رؤوس أموال، اقنعهم بالمشروع بتاعي إن هم يشاركوني فيه، أنا هشتغل نعمل شركة فيها أسمنت فيها رملة فيها طوب فيها كذا، هيشاركوني فيه هنعمله كذا وكذا. يبقى هو راح وبين لهم اللي زي يقولوا إيه مندوب المبيعات، يروح يقنع الناس إن دي فيها الحاجة الفلانية، فهو جاب لك زي السمسار، هتجيب لي شقة وفيها صفتها، يروح يباهي من الناس أنا سمسار وحديب الشقة كذا، راح أخذ منك ومنه والاثنين عارفين، هأخذ منك 10 ومنه 10، وده العرف، لا هأخذ منك فقط لأن جبت لك ماليش دعوة بالتاني حسب اللي فيها. طيب هذه جعالة للإنسان، اللي حيجيب لي للشقة بتاعتي اللي ساكن حديله 100 جنيه، 10 من السمسرة دوره، واحد اللي جاب، حدي كم واحد؟ واحد اللي جاب لي هذا الشيء. طيب جاب والمشتري اشتراها ولا أجرها أو كذا، يقول هذا سمسار وتعب في هذا الشيء فأخذ المال بشروط السمسار. سمسار في شقق يبقى يفهم في شقق، يعرف الشقق ايه الميزة العيب، يبين لده ويبين لده، والشقق تسوي قد ايه ما خدعش، لأنه أمين عني أنا وأمين عن التاني، يبقى هنا حيجيب لي شقق يخد بالك فيها رطوبة وفيها كذا والإيجار بتاعها ما يزيدش عن كذا، فهم التاني شائدك فيها كذا وما تعملش كذا، جاب الاثنين لبعض خلاص اتفقوا مع بعض بأقل بأكثر، يبقى هذا سمسار. هل من هذا النوع نسمي التسويق الهرمي اللي بيطلع في النت، أو التسويق اللي يسموه ايه الشبكي، التشويق الشبكي، ايه بقى الشبكي ده؟ طبعا كلكم سمعتوا عنها وبعضكم دخل فيها طبعا، هنا التسويق كم واحد يقول دخل فيها؟ ولا واحد؟ الحمد لله. ما؟ ده النصب، النصب الأمار اللي عالميا ممنوع في بلاد الكفر، في أمريكا في غيرها يمنعوا يحاربوا، في بلادنا إحنا بلاد المسلمين لقوا ناس سوزك فيها تعنطعكوا عليهم، فقوم في بلاد المسلمين عملوا لنا التسويق الشبكي اللي يلعب بعقول الجهلة، بدل ما نسأل فيها أهل الاقتصاد إن ده صح ولا غلط، لا إحنا بنشوف حكسب كام، يقول لك إنه تسويق هرمي في سلعة معينة هتتباع، هاتي 2 يشتروها بس بشرط أنت تشتريها، أنت هذا سمسار الآن، سمسار اللي هيشتري ينفع لما يجي تقيسها على السمسار، السمسار عمل إيه؟ تعب وأخذ أجر التعب بتاعه، ولا اشترى الشقة الأول، ولا أجرها لنفسه؟ هنا بيقول لك لا انت الاول تشتريها، السلعه دي تشتريها وبعدين بيع بقى، كل ما تبيع بس بشرط هتكون علشان اخد منك انت المبلغ بتاعك والربح بتاعك، وبعدين انت تجيب 2 كل واحد من الاثنين هحط لك انت $5 على ده و$5 على ده، وهم كل واحد هيجيب 2 تانيين الطبقة الأولى كل واحد هياخد على جابه $5، والأولاني هياخد عن الجميع عن كل واحد $5، ويجيب 2 × 2 × 2 وحط بقى الهرم لغاية يبقى القاعدة تحت 100 مثلا، وفوقهم الأقل فوقهم أقل لغاية ما توصل للواحد اللي هينزل كل ده في الدوسي بتاعه وفي البنك بتاعه. الطبقة اللي تحته كل اللي تحته $5 من كل واحد لغاية عنده، واللي تحته واللي تحته واللي تحت. الآن كم بيع الآن؟ لو فرضنا الأول مع الثاني كم بيع الآن؟ بيعتين في بيع، حرام ولا حلال؟ حرام. بيقول لك الآن أنت سوق لي هذا شيء، يبقى عقد تسويق، تبيع للغير وحديك $5 على كل واحد حتجيبه، جميل جدا. بس أنت تكون شاري علشان غيرك برضو يدخل في نفس المقلب ويشتري، وغيرك يدخل في نفسه ويشتري يشتري يشتري. إذا حسبت هذا الشيء هتلاقي النسبة اللي هياخدها بس اللي هم اللي تحت دول مش هتقل عن من 26% ل 30% من ثمن السلعة نفسها. طيب السلعة هو شاريها الأصل بكام وحيبيعها بكام، وتكلفة تصنيع السلعة هتكون بكام؟ هتلاقي سعر السلعة اللي كانت تساوي 50 هتباع ب100، هتباع ب200 علشان يقدر يلم الحاجة. إذا كانت دعاية فقط اللي هم السماسرة اللي هيتعملوا فيها هيدفعوا 30% فيها، هياخدوا 30% فيها، يبقى صاحبها هياخد كام فيها؟ طيب وبعد كده هيحصل ايه؟ الشركة، في شركة بتدوم على طول؟ ما فيش شركة بتدوم. التاريخ يقول لنا كده. هل الشركات بتاعة الماضي في حاجة منها موجودة الآن؟ من 20 سنة، من 25 سنة، شركات الكمبيوتر، شركات مش عارف اللي طلعت راحت وجا مكانها شركات تانية أعلى منها، وراحت واتباعت وجا مكانها. طيب الآن ده بيدفع ويشتري وبيعتمد على الصف اللي جاي، هيدفع ويطلع ربح للي فوق عشان هيجي جديد. لما تقف الشركة في النهاية مين اللي اتظلم؟ آخر مجموعة اللي هي القاعدة العريضة. قالوا القاعدة اللي بتاخد نسبتها كام؟ ده علماء الاقتصاد. واللي بيغرمه كام؟ قالوا اللي بياخد 6% واللي بيغرمه 94%. 6% بياخدوا المال، 94% ولا شيء. يجي آخر طبقة كده الآن الشركة تقول لك أنا فلست، أول هتقول لك حاجة مع السلامة ما تسمعش عنها. فيجي تلاقي الجرائد مثلا تطلع لك زي أرينا جرائد جديدة من أسبوع ولا تاجر الأخبار، وكاتبين فيها شركات النصب، شركة كذا وشركة كذا وشركة كذا، شركات خدوا كام من المصريين؟ $300 مليون. $300 مليون من المصري، من الأطباء، من المستشارين والقضاء، من الشرطة، مش عارف من إيه، من إيه، من كل بقى الطمعين، من كل الطمعين طمعوا وبعدين راحوا يندبوا حظهم، يلطموا خدودهم وعايزين فلوسنا راحت فين. واحد سوداني وهرب راح الإمارات، واحد مش عارف ايه وهرب راح فين، والشركات خلاص ما فيش، دور بقى على حقك. هذا جاي يسأل بعد ما اتنصب عليه حلال ولا حرام. الأول كان الطمع داخل في الطمع ده، أنا ده بنك كان حط فلوسي 100,000 جنيه فيها كل يوم، دخل لي فيها ما يقلش عن 300-400 جنيه كل يوم وأنا بحاول أجيب. طيب السلعة اللي أنت ساهمت في إدخالها وقلت الناس أنت تعرفها السلعة دي؟ ما يعرفش هي إيه. تقرأ المعادن اللي كانوا بيتعاملوا فيها، يقول لك في معدن التيتانيوم، معدن تيتانيوم بتاع الطيران، انت تعرف، انت بتعرفش الحديد مش تعرف تيتانيا، ما ايه اللي دخلك في تيتانيا؟ دخل فيها علشان لا، ويتكلموا كنت بعض الشباب يتكلموا كانه فاهم، لا انت تيتانيا في كذا وفي كذا، تيتانيا ما انت شفت تيتانيا من عمرك، تيتانيا مال. يضحك على نفسه لغايه ما ربنا يسلط عليه. ما هو دايما يقول لك ايه النصاب، ها يقوم ايه ربنا يسلطه على الطماع، الطماع يلاقي له نصاب يعني علشان ينصب عليه. ضاعت الفلوس على أكثر من 200,000 مصري، ضاع منهم أكثر من $300 مليون. $300 مليون كانوا عملوا إيه في البلد؟ $300 مليون هذه الشركات اللي فيها النصب. يقول لك العلماء فيها إن هذه البعض يعني كانوا يقولون جعالة، زي الجعالة. الجعالة بتقول من يعمل لي كذا أعطيه كذا، كم عقد هذا؟ عقد واحد. إنما هنا بيقول لك اشتري وسوى، شرط تسويقك ان انت تشتري عشان يدخل في مالك. هنا ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن عقدين في عقد، بيعتين في بيع، عن سلف وبيع، عن بيع في بيع، بيعتين في بيع. يقوم يقول لك هنا الجعالة نوع من المشاركة، يشارك العامل والجاعل بالجعل اذا تحقق الغرض، فاذا اشترط فيها الشراء من الجاعل يبقى قطع المشاركة. أنا بقول أنت شريكي، أنا علي المال والسلعة وأنت عليك التسويق، لكن دخلتك أنت تشتري، يبقى أنت مسوق وأنت مشتري، دخل العقدين اللي فيها في النهي عن بيعتين في بيعة. طيب يقولوا لنا كمان التسويق الشبكي لا يمكن أن يستمر بلا نهاية، أن يستمر على طول على طول على طول، لا لازم في وقت حيوقف. حين يقف هذا بيكون الهرم عدد قليل، اللي تحت خالص أكبر عدد، هم دول اللي بيتظلموا آخر مرحلة من مراحل، يضيع منهم المال كلهم. لما بحثوها اقتصاديا قالوا نسبة الخسارة فيها 94% من المشاركين يخسرون، نسبة اللي بياخذوا فيها الربح هم 6% فقط اللي بياخذوا الربح. نعم أمر، حكم الأمر إن داخل في أمر طبعا طبعا. نعم أنت دخلت فيها يا شيخ؟ طيب الحمد لله الحمد لله. أيوة إذا كان الشراء حاجة معروفة ومضمونة وحتوصل لك ما فيش مانع. إذا أنت عرفت بالصفات زي هتشتري كمبيوتر، دخلت عن طريق الكمبيوتر وهتشتري كمبيوتر عايزه كذا وفي كذا وصفه كذا والله حسلمه لك بعد كذا، دفعت المال عن طريق كذا وهو بعد بسلم ما فيش فيها إشكال. إنما أنت جبت الكمبيوتر وهو ما زال أنت ما شفتوش، رحت بيع واحد تاني والتاني ما شافوش، باعه للتالت، دخلته في الحدوتة دي. طيب طرد الباب خلاص كده كويس، افراك يلا روح. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.